هي طريقة طلب العلم. وألحظ الإخوة الذين أمامي الآن أن أكثرهم ربما يكون قد سار لتوه في طريق طلب العلم أو توسط. طريقة طلب العلم مهمة. طلب العلم منكم من يحرص على الحضور عند المشايخ وطلاب العلم والمعلمين فيحضر ويسمع ويكتب أو يحرص على التسجيلات، لكن هذا وحده لا يكفي، لا بد من الدرس والمراجعة، لا بد أن تدرس كأنه غدا سيكون لديك اختبار تختبر في هذه المواد، لا بد تدرس وتدقق في الألفاظ وفي الأدلة وتحفظ وترتب وتكتب حتى يكون عندك التلقي على أقوى ما يمكن أن تعمله، وإلا فالسماع والكتابة وحدها لا تنفع، تسمع فقط ولا تسمع وتكتب ثم تنسى هذه الفوائد إلى بعد سنة ترجع إليها تثقل عليك، لكن إذا كان لك مراجعة فيما سمعت مراجعة أسبوعية تدرس فيها الفوائد، تدرس فيها المتن أولا وتراجع الكلمات ثم الشرح والفوائد وتحفظ الأدلة وتنظر كيف تعامل المعلم أو الشيخ، كيف تعامل مع النص، كيف النصوص الشرعية، كيف تعامل مع المتن، كيف تعامل مع المسائل، كيف شرح أوضح، هذا هو بالدربة تحفظ المسائل ويكون عندك قدرة ودربة على نقل هذا العلم. فإذا كيف تتعلم هذا مهم، أن تسأل نفسك دائما كيف تتلقى العلم وكيف تأخذ ذلك. ومن المهم هنا أن تحرص على ثلاثة أمور. الأول أن يكون ما تقيده من الفوائد عن المعلم أو عن الشيخ أو عن طالب العلم أن يكون مرتبا بخط واضح. البعض يكتب بخط صغير متقارب الكلمات ويحشر الصفحة، هذه لا تنشطه للقراءة إذا أراد أن يراجع، فتكتب سطر وتترك سطر بخط واضح والصفحات ولله الحمد والورق كثير. الأمر الثاني أن يكون هناك تلخيص لما قرأته، يعني بعد أن تسمع أنت ستنتقد أحسن ما سمعت، ثم بعد ذلك اختر أيضا الفوائد مما كتبت، لأن بعض ما كتبت ربما يكون فيه تكرار، ربما يكون فيه زيادة ونحو ذلك. المرحلة الثانية أن تنتخب أحسن ما كتبت، الفوائد اللي تراها أنت أكثر فائدة لك وترددها وتحفظها. الأمر الثالث أنه بعد حين لا بد أن ترجع إلى ما كتبت عن الشيخ وتراجعه مرة أخرى حفظا ودراسة، لأن العلم يذهب بالغفلة ويبقى مع السرداب في كتب كثيرة ومختصرات، إذا قرأناها مرة ثانية وقد قرأناها 10 أو 20 مرة تخرج لنا منها فوائد. المرء لا يقول هذا الكتاب قرأناه، هذا المتن قرأناه، لا، إذا صار عندك فرصة وقت تراجع ما كتبت، تراجع ما قرأت، وكلما كان الأمر أثبت كلما كان أقوى لك في المستقبل، لأن كلما ثبتت عندك العلوم كلما كان التصور أسهل لديك وحفظ المعلومات الجديدة أسهل، لأن ما بني على صحيح فهو صحيح، وما بني على مختل فهو مختل، وما بني على غلط فهو غلط. فإذا صارت البنية الأساسية واضحة وصحيحة فيكون ذلك له أثره فيما بعده. الثالثة مما ينبغي لطالب العلم أن يعتني به كثيرا أن يمايز بين الزوائد في شرح الكتاب الواحد أو شرح الكتب المتماثلة المتقاربة. مثلا شرحنا لمعة الاعتقاد، شرحنا الواسطية، وشرحنا الحموية الواسطية، الآن الطحاوية، لا شك في كل شرح فيه زيادات على الشرح الآخر، ربما يكون شرح الواسطية أطول من غيره، لكن تجد في شرح الطحاوية مسائل جديدة ليست هناك، وأيضا في المسألة ربما فيه فوائد وتفصيلات ليست فيما مر. هذه أيضا مع بقائها في شرح الطحاوية تأخذها زيادة وتضعها مع شرح الواسطية. هذا بالنسبة إلى شرح شخص واحد، لكن إذا كنت تحضر عند أكثر من عالم وأكثر من طالب علم، أو سمعت عددا من الأشرطة والشروح، سمعت من هذا وسمعت من هذا وسمعت من هذا، كيف تستفيد من هذه الكتب جميعا؟ كل معلم له طريقة، له طريقة في التعامل مع الفن أصلا، له طريقة في التعامل مع الكتاب، في شرح المسائل، في تقريب العلم، لكن هناك قدر مشترك من المعلومات يكون عند الجميع، وهناك فوائد يتميز بها فلان عن فلان لأنه وفوق كل ذي علم عليم. لابد أن يكون هذا عنده ما ليس عند ذاك من الفوائد، لن يتطابق الجميع على شرح واحد. لهذا كيف تعمل في مثل هذه الحالة؟ تنظر إلى أكثر الشروح تفصيلا وإفادة، ثم تذكر الزوائد من الكتب التي سمعت شرحها أو مما دونت من الفوائد، تدونها على هذا حتى يكون أصلا. يعني تأخذ مثلا شرح سماحة الشيخ على كتاب التوحيد مثلا وتجعله أصلا، ثم تأتي بالفوائد الأخرى وتدونها على هذا الشرح، فيكون عندك الشرح لهذا الكتاب قد جمعته من شروح عدد من أهل العلم ودونت فيه أكثر الفوائد التي حرصت عليها. إذن هذه الطريقة مهمة في التلقي من معلم واحد أو من شيخ واحد، وكذلك في التلقي عن عدد من المعلمين أو عدد من طلبة العلم والأشياخ، في تختار أحد الشروح التي هي أكثر فوائد، ثم بعد ذلك تأتي بالفوائد الزائدة وتدونها عليه. المسألة الرابعة فيما ينفعك في طلب العلم، أن تنتبه دائما إلى أن كثرة التفصيلات ليست دليل صحة، وقلة التفصيلات ليست أيضا دليل صحة، وهذه مهم لطالب العلم، هذه مهمة لطالب العلم، لأنه سيتعامل مع شروح المشايخ، سيتعامل مع شروح الكتب، سيتعامل مع فوائد ينتقيها من هنا وهناك. فإذا متى تحرص على التفصيلات ومتى لا تحرص عليها؟ التفصيلات التي هي طول شرح للمسائل تارة تكون تابعة لأصل المسألة فهذه احرص عليها، وتارة تكون استطرادات يستغنى عنها في فهم أصل المسألة وما يتصل بها، فهذه يمكنك أن تستغني عنها في الدرس والمراجعة إلى آخره، وأنت تقرأ مثلا لابن تيمية رحمه الله أو لابن القيم يورد مسألة ثم بعد ذلك يستطرد، هذه الاستطرادات تارة تكون تخدم أصل المسألة، تارة تكون لا، هي تنظير من مسألة في مسألة من مسألة إلى أخرى. فهنا لا بد من الانتباه كثيرا إلى كثرة المعلومات، نحن الآن في وقت كثرة المعلومات، تسمع من الفتاوى الكثير، تسمع من الشروح الكثير، وتقرأ من الكتب الكثير، وهذا الشرح مطول وهذا مفصل، وترجع إلى فتح الباري تجد فيه، وترجع إلى شرح الطحاوية تجد فيه، ترجع إلى فتاوى ابن تيمية، فكيف تتعامل مع هذا الطول؟ تتعامل معه في أنه ما يخدم فهمك للفن اجعله الأساس، ثم هذه التفصيلات إذا كان تخدم المسألة فانقلها على نحو ما ذكرنا سابقا، وكسر الفوائد والتفصيلات التي تخدم أصل المسألة، وإلا فإن المسألة الواحدة يمكن أن نمكث في شرح حديث أسبوع كامل، شرح حديث واحد. إذا كان سنتكلم عن التحليلات اللغوية ثم أول قبلة لشيء التخريج مثلا وتراجم الرواة والتصحيح والتضعيف ومن قال بصحته والاستطراد في ذلك، ثم سنتكلم عن اللغويات والتراكيب والفوائد اللغوية في الحديث، ثم بعد ذلك المسائل الأصولية والأحكام الفقهية واختلاف العلماء والفوائد والرأي. يعني هذه ستطول جدا المسائل، ولهذا لا غرابة أن وجدنا أن الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله شرح في مجلدين كبيرين إذا طبع فستكون أربعة كبار، شرح في هذين المجلدين نحو من 11 حديثا من كتابه الإلمام، وهو هذا المسمى بشرح الإلمام لابن دقيق العيد الموجود منه مجلدين، لم يؤلف إلا مجلدين منه، شرح فيه 14 حديثا 11 أو 12 أو 13، يعني لا زال في أوله، حتى إنه ذكر عند حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أكثر من 300 مسألة. هذه لو أردنا أن نتعرض لمثل هذا التفاصيل في الشروح، إذن سيكون الطالب يجلب له كل شيء في الكتب وكل المسائل وتعرض عليه. هذا ليس هو العلم، العلم أن تخدم المتن الذي تحفظه أو تدرسه مما يكون موافقا للمنهجية، أن تخدمه بالشروح والتفصيلات حتى تضبطه، ثم بعد ذلك إذا جاءت التفصيلات تأتي التفصيلات وأنت بالخيار تأخذ منها ما تشاء وتبع ما تشاء، لكن الطول لا يخدم. لهذا تهتم كثيرا بما ينفعك من التفصيلات، التفصيلات هذه لا تتساهل في أن تسمع الكثير وتقول هذا أفضل، لا، قد يكون كذلك ويشتت ذهنك في العلم. فإذا الطريقة المثلى في هذا ما ذكرته لك من أن هذه التفصيلات تميزها، هل تخدم أصل الكتاب، هل تخدم أصل المسألة، أم أنها استطرادية في مسائل لا صلة لها بأصل المسألة. مع الزمن ستجد أنك ترقيت في العلم، تفصيلات استغنيت عنها في سنتك الثالثة في طلب العلم والرابعة، لكنك تجد في العلم أن ما هو في أول السنين ترى واضحا بحيث تقول هذا وكيف استفدت هذه الفوائد، كيف أجعلها فوائد أصلا. ستجد أنك تحتاج إلى تفصيلات أخرى ومزيد من العلم وتدقيقات، وهكذا ينبني بناء العلم عندك شيئا فشيئا. المسألة الخامسة وقد ذكرتها لكم مرارا، الاهتمام بالكتب التي تقرأ فيها والطبعات. والآن المطابع ترمي بآلاف من المطبوعات المختلفة، لا بد أن تنتقي الكتاب الذي تأخذ منه تجعله مرجعا لك في مكتبك. ليس كل كتاب يصلح، ليس كل طبعة يعني تصلح، يعني مثلا فتح الباري متقاربة الطبعات، لكن مثال كم له من طبعة، له أكثر من 10 طبعات، يعني بداية من طبعة الهند إلى الطبعات الأخيرة هذه الملونة اللي فيها أحمر وأسود أظن صغيرة. طيب عندك شرح مسلم على النووي أيضا طبعات كثيرة، المغني كم هناك من طبعة، من طبعة له كثير، كتب الفقه، كتب الحديث، كتب الرجال كم لها من طبعة، تأخذ لابد تنتقي الطبعة وتحفظها بحيث أنه تكون عمدة في المراجعة. المسألة الخامسة أو السادسة، هذه المعلومات سبق أن سمعها الأكثر مني، لكن وجود كثير من الأخوة ممن ربما لم يسمعوا القديم يجعلنا نكرر ليتضح الأمر. المسألة السادسة أهمية البحث، وهذه ألقينا فيها كلمة مستقلة مطولة، وجاءتني رسالة من بعض الإخوة يقول فيها أنه سمع هذه المحاضرة أو كلمة في منهجية البحث، وألقيناها هنا يعني في بداية الدروس في أحد الفصول، وهذا تعقيد للعلم الذي ذكرت، تعقيد للعلم ويثبط الهمة وإلى آخره من الكلام. قال في آخره وأظنك أنت، يعنيني، أظنك لا تطبق ما ذكرته أصلا. وهذا هذا الكلام وإن كان انفعاليا لكنه دليل صحة، لأنه كون المرء استمع للكلام وتأثر وحسن هذا الصعب هذا دليل خير. يعني لماذا؟ لأنه يدل على أنه وجد أن طريقته التي كان يسير عليها في البحث ليست هي الطريقة السليمة. وهذا الذي كان يهمنا أن نوصله للإخوة، أن يكون هناك سعي في أن يكون البحث موافقا للطريقة السليمة. والعلوم إنما تثبت بالبحث، لا يمكن أن تتقدم في العلم إلا بالبحث، والبحث إذا كان سليما كانت النتائج سليمة، وإذا كان البحث قاصرا أو غير ممنهج كذلك ستكون النتائج على غرار قوة البحث وضعفه. في هذا نقول كيف تبحث، هذه مهمة جدا، فينبغي أن تراجع الكلمة التي قلناها سابقا وتهتم بالبحث، يعني أن يكون عندك تقسيم لوقتك، تدرس على المشايخ جزءا، تقرأ المتون الأساسية وتحفظ وتؤسس نفسك في جزء، تقرأ المطولات والشروحات هذه والأشياء التي ترغب فيها في بحث المسائل هذا الجزء، وأيضا تبحث المسائل بحثا مكتوبا. هذا مهم، لأن الذي لا يبحث لا تتأصل عنده المسائل، الذي لا يبحث ويطالع المسألة ينظر في ماذا قال هنا وماذا قال هنا وش قال في الكتاب الفلاني، ما تتأصل عنده المسائل. في مسألة من المسائل كنت أنا أظن أنها مجمع عليها، وإذا في حج هذا العام عرفت فيها خلاف، وخلاف قديم للسلف وقوي، فإذن هذه قد يكون، وهناك من نسبها نسب المسألة إلى الإجماع، إن العلماء أجمعوا عليها. فإذن العلم لا يكون إلا بالبحث، لكن البحث هنا لا يكون بحثا مقروءا يعني تقرأ فقط، بل لا بد أن تكتب، لأنه إذا لم تكتب ستلحظ أن بحثك بعد شهرين ثلاثة أربعة خمسة انتهى، لا تذكر منه شيئا. ولهذا إذا بحثت في ساعتين ثلاث خمس فاكتب ما بحثت يبقى، وإلا فستبقى المعلومة معك لمدة أسبوع أسبوعين ثم تذهب، وهذا واقع ومجرد. لهذا أؤكد على أهمية أن تبحث، وأن يكون بحثك مكتوبا تارة أو تارات ومقروءا تارة. في تفسير آية لا تحرص على أن تسأل إيش معنى الآية الفلانية، ابحث قبل ثم بعد ذلك اسأل المشايخ العلماء عن معنى مسألة فقهية، ما حكم كذا وكذا، ابحث قبل ثم بعد ذلك سل. ومرة كتب أحد القضاة إلى سماحة الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، كتب له يسأله، كتب إليه يسأله عن حكم مسألة عرضت له في القضاء، فأجابه الشيخ بسطرين، قال المسألة معروفة في كتب في جميع كتب أهل العلم، لكنك كسلان لا تبحث، والسلام. وهذا واقع، لأن طالب العلم إذا تعود على أن يسأل ولا يبحث فإنه سيصاب، لأن السؤال لن يأتي دائما، ولن السؤال لا ينشط الإنسان. ومرة كان الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في الحج، وذكرت لكم القصة، وكان واحد جنبه يسأله، قال ما العلم لا ينال بهذه الطريقة، اقرأ المسائل، اقرأ العلم، اقرأ الكتب، وبعد ذلك إذا أسأل شيء تسأل عنه، أما كل مسألة تسأل عنها ما حكم كذا، لو عمل كذا لو لم يعمل، لا تحصل على العلم بذلك. فإذا البحث مهم، وبعد البحث تسأل، بعد البحث تعرض على أهل العلم ما بحث، هذه والله طريقة في بحث مسألة فقهية، هل هي سليمة أم ليست بسليمة، هذا تخريج حديث الأحاديث خرجتها بهذه الطريقة، يعني مثلا تكون متأثرا في تخريج الأحاديث بمدرسة من المدارس الموجودة في تخريج الحديث، وتكون المدرسة عليها ملاحظات أو ليست هي المدرسة الصحيحة في التخريج. فإذا عرضتها على من يبحث معك أو يناقشك أو يعلمك فإنك ستستفيد. فإذا من المهم أن يكون لطالب العلم بحث مقروء يقرأه هو يبحث المسائل، وبحث مكتوب يعرضه على من هو أعلم منه. المسألة السابعة كثيرا ما أورد مثلا أو يورد غير من من يدرسون خاصة العقيدة خلاف المذاهب الضالة، مثلا قول الخوارج، قول المعتزلة، قول الأشاعرة، قول الماتريدية، قول كذا. وربما يأتي بعض طلبة العلم منكم يحرص على مراجعة كتب الخوض، وهذا لا ينصح به، ولا ينبغي لطالب العلم في طلبه للعلم أن يسلك هذا السبيل، لأن الأصل أن مذاهب هؤلاء من مذاهب أهل الأهوى، وأهل الأهوى لا يقرأ كلامه، لأنه لا يؤمن على طالب العلم أن يتأثر أو أن يجد فيما قرأ شبهة لم يردها شيخه، فتبقى الشبهة ويحتار في رده عليها إلى آخر ذلك. لهذا جاءني عدد من الإخوة وطلبوا أسماء مراجع المذاهب المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة من كتب المعتزلة والخوارج والمشاعرة، وطبعا الجواب أنه لا يرشد أحد إلى هذه المذاهب من طلاب العلم إلى كتب القوم حتى يقرأ، لا، بل الذي نقل له هذه المذاهب وبينها له ثقة فيأخذها على هذا النحو. وقد كان مشايخنا رحمهم الله، رحم الله الأموات وأطال في عمر الأحياء وبارك في الجميع، كانوا يعتمدون في نقل المذاهب المخالفة على أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ونحوهما ممن يعتنون بنقل المذاهب هذه فقط، ولا يرجعون إلى أصل الكتب لأنهم ثقات، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا نقله عدل ثقة قبلناه واعتمدناه وصار حجة بنقل العدل الضابط عن مثله، فكيف بمذاهب الآخرين التي هي مذاهب ردية. ربما يأتي وقت يكون طالب العلم بحاثة في تحقيق مسألة ما، هنا قد يرخص له إذا كان يريد الرد ويريد المناقشة ونحو ذلك، قد يرخص له في حد محدود. لكن طلاب العلم من أمثالكم يقرؤون في كتب القوم أو في تفاسير الأشاعرة أو تفاسير المعتزلة أو نحو ذلك، لا، ولا يعرض المرء دينه للخطر. هذه بعض كلمات تناسب البداية، ونجيب بعدها على بعض الأسئلة.
وين الأول اللي هنا كان؟
وما الطريقة الصحيحة؟ ما الطريقة الصحيحة في هذا إيش؟ أو كذلك عند الاجتماع في المنزل للأقارب يلزم أكل فيت ها؟ يلزم؟ أي هذا قبل أنت السائل؟ أي زين لا يخفى عليكم ما يحصل من المخالفات في التعزية في هذا الزمن، وأقلها اجتماع أهل الميت القريبين والبعيدين في بيت أحدهم أو في بيت الميت وتلقي العزاء لمدة أيام، وقد اختلفت آراء العلماء في هذا. فالسؤال إذا حصل لذلك هل أترك المنزل ولا أستسلم، لأن الأقارب يحملون الإنسان على ذلك إلى آخره. مسائل التعزية واجتماع أقارب الميت الذين يقصد تعزيتهم أو مواساتهم في موت قريب لهم، يعني الاجتماع المعروف يسمى اجتماع العزاء، هذا حصل الكلام كلام الشباب فيه وبعض الناس في هذا الوقت من جراء فتوى لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين في أن الاجتماع لا يشرع، أصل الاجتماع بل الذي يشرع هو التفرد. وبقية علمائنا على رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز وبقية المشايخ يقولون لا بأس بالاجتماع، وهذا القول هو الأولى والراجح، لأن الاجتماع إلى أهل الميت في هذا الزمن يحصل به التعزية، والتعزية سنة وعمل مشروع، فقال عليه الصلاة والسلام من عزى مصابا فله مثل أجره، ومواساة والمواساة مشروعة، وإذا تفرق الناس فلن تحصل المواساة والتعزية إلا بكلفة، لأن أين تتلقى؟ هذا وصف العمل الفلاني، هل ستجده أو في بيته أو خرج، وسيكون هناك مشقة في التتبع وفوت للتعزية. ولهذا قال من أفتى بمشروعية الاجتماع قال إنه يدخل تحت قاعدة الوسيلة للمشروع مشروع، وأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فلما كان المقصد وهو التعزية مشروعة فوسيلته الآن وهي الاجتماع مشروعة. في مثل هذه المدن الكبار مثل تفرق الناس ونحو ذلك لا يحصل إلا بهذا، إلا فيما ندر إذا صارت القرية صغيرة أو الإنسان معروف أنه سيكون طول الوقت في هذا، أو كان المعزى واحد فقط، يعني واحد فقط يقول إما أن يكون في بيته أو في عمله، فهذه المسألة تختلف. لكن إذا تعددوا وصارت التعزية لا تحصل إلا بالاجتماع، فاجتماع من يعزى أولى من تفرقهم، لأن التعزية التي فيها تسلية ومواساة وتحصيل للأجر لا تحصل إلا بذلك. هنا هل الاجتماع يعد من النياحة؟ الاجتماع لا يعد من النياحة إلا إذا انضم إليه أن يصنع أهل الميت الطعام للحاضرين جميعا ليظهر الفقر ويظهر كثرة من يحضر الوليمة ونحو ذلك، وهذا موجود كان في الجاهلية، ولهذا جاء في حديث أبي أيوب كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة. فالنياحة تشمل شيئين، صنع الطعام مع الاجتماع. لماذا؟ لأن أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام ويدعون الناس ليقال هذا عزاء فلان أنه أكبر عزاء، أو أنهم اجتمعوا لأجل فلان. فلان ما يموت ويروح هكذا مثل ما يقول بعض البادية، فيعملون سرادقات ضخمة وكذا، وهم الذين يتكلفون بصنع الطعام وبنحر الإبل وبذبح الذبائح ليكثر من يجتمع عليها. هذه النياحة المنهي عنها بالاتفاق. أما الاجتماع، اجتماع المواساة والعزاء دون صنع الطعام ودون تكلف، فإن هذا لا يدخل في النياحة. وقد جاء في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها كان إذا مات لها ميت اجتمع النساء من قرابتها إليها، اجتمعوا إليها، فقالت: فربما حضر وقت الطعام فقامت امرأة إلى برمتها أو كذا فصنعت شيئا يأكلونه، يعني هؤلاء القرابة القليلين. استدل بهذا الحديث على أن أصل الاجتماع للنساء لأجل المواساة، تجتمع المرأة قريبتها أختها فلانة وكذا، أن هذا له أصل في من هدي السلف. أيضا الاجتماع، اجتماع الرجال، ليس ثم ما يمنع منه. ابن القيم رحمه الله وغيره تكلموا عن مسألة الاجتماع وقالوا أن هدي السلف هو التفرق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أثر عنه أنه جلس في مكان ليقبل العزاء ونحو ذلك، وهذا صحيح، لكنه ليس الحال هو الحال، وليس الوقت هو الوقت، وليست الصورة هي الصورة الموجودة في هذا الزمن. فكلام ابن القيم على بابه في مثل القرية واحد معروف، إذا ما لقيت السديسة تلقاه في المسجد أو في السوق أو نحو ذلك في شيء محدود، هذا صحيح. أما في مثل بلد لا يمكن أن يلتقي فيه الناس إلا باجتماع، أو إذا تفرقوا عثر على الناس تحقيق سنة العزاء، فإن الاجتماع للعزاء لا بأس به. أما تحديد مدة فلا أصل له، تحديد مدة 3 أيام 7 أيام اختلف فيها الفقهاء، لكن لا أصل لها من السنة. السنة ليس فيها دليل يدل على أن مدة العزاء محدودة بأيام، فالمدة العزاء تكون بحسب من يأتي. إذا كان الناس يأتون يوم فينتهي، يومين انتهى، 5 أيام انتهى، وهكذا. وإن كان غالب أحوال الناس أنهم في 3 أيام الأول ينتهون، لكن لا أصل لتحديد المدة في الشرع. ما هو رأيكم في قراءة طلاب العلم الجرائد؟ الجرائد هذه فيها ما ينفع وفيها ما يضر، فهي بحسب الحال. إذا كان بيطلع على أشياء تنفعه في دينه أو في الأخبار أو في ما حوله حتى يكون على بينة، فلا طيب لا بأس به. وأما إذا كان أنه سيقرأ تشغيله عن طلب العلم، ولا يقرأ جريدة يقعد فيها ساعة والكتاب ما يصبر عليه ساعة، هذه ليست من سيمة أهل العلم. لو رأيتم جعل الدروس بعد صلاة العشاء نظرا لأحوال بعض الطلبة، بعد العشاء الوقت ضيق وصعب أن نستمر بعد العشاء، يعني الأسبوع القادم نستمر الأسبوع الكامل كاملا، يعني كل يوم بعد العشاء، لأن العشاء تعترضه ارتباطات ومناسبات وإلى آخره. بعد المغرب يمكن أن نستمر فيه الأسبوع كله، ونسأل الله الإعانة في الجنة. نحن مجموعة شباب نريد أن نقرأ العلم على المشايخ، ولكن لم نجد أحدا من المشايخ نقرأ عليه كما هو المعتاد في التدرج لطلب العلم. ستجد إن شاء الله تعالى، المشايخ ولله الحمد كثير، خاصة في حواضر الكبيرة مثل الرياض والقصيم ومكة والمدينة وأشبه ذلك، طلبة العلم والمشايخ كثير. لكن لا تشترط، خذ من يفيدك ممن يكون نافعا للطلاب وصابرا عليهم، ولا تشترط أن يكون الذي تقرأ عليه فلان. بعض الناس فلان اللي بيقرأ عليه فلان. مرة أذكر أحد أحد الطلاب كان من القصيم، لقيني في مكان نسيت الآن أين هو، وقال أنا جاي من القصيم وأريد أن أقرأ عليك، أمر عليك متن من المتون نسيته على ثلاثة الأصول أو غيره. بس خير إن شاء الله، ذاك الوقت كان عندي بعض الفراغ، بس غدا إن شاء الله بعد العصر لو مريتني أو بعد غد. قال لا أنا أريد الليلة. لماذا الليلة؟ قال لأني بعد الفجر راجع إلى القصيم. طيب الليلة متى الآن؟ من هذه الناس دعوة قد ننتهي 10:30 أو 11 الليل متى؟ قال لي استرح لك ساعة، هو يقول لي استرح لك ساعة وبعد 12 أنا مستعد أسهر إلى الفجر حتى نسمع. والله هذا شيء مهم معقول ولا لا؟ الله المستعان، الأولين جاهدوا في طلب العلم وفي التعليم طيب انت شاهد يجلس الظهر ما يخالف مو بالفجر. فشاهد بعض الإخوة يتشدد في اختيار المشايخ، والمتون الأولى لا تحتاج إلى تشدد، تأخذ من تقرأ عليه، لأن التصور الأول والإمرار الأول للعلم يكون ممن ينفع، لا تشترط، لا تشدد فيه، وبعد ذلك يمكن أن تجد من هو أمكن في تدريس العلم. نريد منهجا جيدا في قراءة الكتب، هل يكتفى بقراءة مرة واحدة أم لا بد من تكرار الكتب، وكيف يمكن هذا مع الكم الكثير من الكتب؟ قراءة الكتب تختلف، بعض الكتب يكونوا كتاب علم مفصل، هذا ممكن تقرأ مرتين ثلاث، وبعض الكتب لا يكون للمرجع تقرأ مرة أو إذا عند الحاجة. يعني مثلا تيسير العزيز الحميد، فتح المجيد، هذه تقرأ عدة مرات لأنها كتب وصول، الشرح الواسطية للشيخ ابن رشيد رحمه الله، مثل شرح الطحاوية ونحو ذلك، هذه مهمة لو قرأتها كذا مرة لا بأس. شرح شروح البلوغ مثل شروح الأزاد أو حواشي ما يضر هذا، بل هو أفضل إذا كرر. لكن مثل فتح الباري تمر عليه، مثل المغني، مثل الكافي، مثل إلى آخره تمر عليه كذا مرة، ليس هذا الكتاب أو ذاك مما يقرأ كثيرا. إذا بعض الكتب إذا كررتها أمكن لك، وبعضها إذا مررت عليها وقت الحاجة وعند المراجعة فهذا هو المقصود. كتاب مدارج السالكين، نرجو أن تكون هناك كلمة قصيرة حوله. مدارج السالكين من الكتب الكبيرة المهمة للعلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله، شرح به كتابا مختصرا لشيخ الإسلام الهروي، كتاب اسمه منازل السائرين. منازل السائرين إلى الله، وهي مراتب في المقامات والأحوال عند أهل التصوف. شيخ الإسلام الهروي كان حنبليا، ولكنه ربما تأثر بالطرق الصوفية وشارك القشيري والحليمي وجماعة من هؤلاء والكلاباذي في المقامات والأحوال والتعاريف لها. هذا الكتاب لمنازل السائرين اعتنى به الصوفية وحولوه إلى أشياء من وحدة الوجود وأشياء تخالف هدي السلف. فأراد ابن القيم وقد كان في فترة من حياته متأثرا بالقول بعض التأثر، أراد ابن القيم رحمه الله أن يكتب كتابا سلفيا في السلوك يهدي به المتصوفة، ويكون أيضا سبيلا أهل السنة في الاطلاع على السلوك السلفي. السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. الكتاب في أكثر الكتاب يمكن أن يفهم ويوجه على منهج السلف، وفي بعضه أشياء لا توافق منهج السلف ولا تربية السلف إلا على ضرب من التأويل يصعب، مثل مثلا الكلام على منزلة البرق ومنزلة الصعق ومنزلة كذا وكذا، ومثل الكلام على الفناء وأشباه ذلك مما لا مدخل، يعني لا يفهمه كل أحد، حتى إنه يعني في أثنائه ذكر أشياء ربما اعترض عليها بعض العلماء، لكن ابن القيم له وجهته في ذلك، وجهته صحيحة، وأراد به هداية الطائفتين، يعني الصوفية يهتدوا إلى منهج السلف، ويريد من يكون على منهج السلف أن يكون عنده سلوك شرعي، يعني عنده زهد، عنده عبادة، عنده رعاية لمقامات القلوب وأحوال القلوب في الإيمان والعمل الصالح وما أمر الله جل وعلا به من منازل العبادة. هل يمكن أن يخرج الشرح للطحاوية مطبوعا كما فعل بعض المشايخ؟ الآن نعمل ذلك، فأرجو أنا أيضا أن يكون ذلك متحققا. كيف يكون الإخلاص في طلب العلم؟ هل هو أن يكون طلب العلم للعمل أو للدعوة؟ حامل الإجابة والتوضيح الشافي. ذكرنا لكم مرارا أن الإخلاص في طلب العلم والنية فيه يكون بشيئين: الأول أن يكون متقربا به إلى الله جل وعلا وحده، لا يريد بطلب العلم نيل جاه في الدنيا ولا سمعة ولا أن يصرف وجوه الناس إليه، أن يكون مخلصا لله يرجو الله والدار الآخرة، بل قصد وجه الله بالأعمال والأقوال والنيات. والثاني في طلب في تحقيق الإخلاص والنية الصحيحة في طلب العلم أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه. حين يطلب لماذا تطلب العلم؟ تنوي رفع الجهل عن نفسه، والجهل ذمه الله جل وعلا وامتدح أهل العلم وبين أنه رفعهم على المؤمنين درجات، فإذا يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه. لهذا سئل الإمام أحمد كيف تكون النية الصالحة في العلم، قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، يعني مع نية الإخلاص لله جل جلاله. ثم بعد ذلك إذا ترقى وجد لنفسه انشراحا أن يعلم غيره، هنا يكون معه نية أخرى أيضا أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن الناس، ولا ينوي أن يتصدر أن يقال هذا فلان، بل ينوي أن يرفع الجهل عن الناس. وهذه النية الصالحة لها علامة، لها علامة ولها دلالة، وهو أن يكون في تعلمه لنفسه أو في تعليمه أن يعلم ما يحتاجه الناس، أما أن يعلم ما لا يحتاجه الناس فهذه ربما تكون لشهوة في النفس وربما تكون لغرض آخر. لهذا ابن تيمية لما بحث مسألة الأعمال، ذكرتها لكم أيضا عدة مرات، لما ذكر الأعمال التي يفعلها المؤمن لرغبة وشهوة له فيها، مثلا يحب يكرم الناس لأجل رغبة هو في داخله، يرتاح إذا أكرم الناس ارتاح، يحب يعطي فلان ويعطي فلان ويتوسط لفلان ويسعى ويكون عنده نخوة لشيء يجده في صدره، إذا فعل هذه ارتاح ونحو ذلك. طلب العلم يطلب العلم لأن له ينشرح لطلب العلم، فقل له ادرس العقيدة، يقول له أنا منشرح في مصطلح الحديث وفي الرجال، أنا منشرح الصدر في هذا الأمر، منشرح الصدر في طلب السيرة، تبحث معه في الحلال والحرام، لا يعرف أحكام كثيرة في الصلاة ولا في الحج أو في البيوع أو في معاملته مع أهله أو نحو ذلك من الأحكام. فهنا سئل شيخ الإسلام هل من طلب من عمل عملا مما يتعبد به للذة تحصل له في هذا العمل هل هو مأجور أم يكون مرائيا؟ وأجاب عنها في رسالة مطبوعة بتحقيق الدكتور رشاد سالم رحمه الله تعالى. وملخص الجواب أنه إن كان في أصله مخلصا لله جل وعلا فيكون ما حصل له من لذة الطاعة يكون تبعا لأصله، لكن ينبغي أن ينتبه إلى أن إلى التفريق ما بين اللذة التي هي للدنيا واللذة التابعة، يعني شيء تبع شيئا أو هو مستقل باللذات، يعني يريده للذة الله. واستدل له يعني الجواب طويل، استدل له بما ثبت في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال: يا بلال أقف، أنا في أصله مخلصا لله جل وعلا سيكون ما حصل له من لذة الطاعة يكون تبعا لأصله، لكن ينبغي أن ينتبه إلى أن إلى التفريق ما بين اللذة التي هي للدنيا واللذة التابعة، يعني شيء تبع شيئا أو هو مستقل باللذات، يعني يريده للذة الله. واستدل له يعني الجواب طويل، استدل له بما ثبت في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. فقوله أرحنا بها دل على أن حصول الراحة للإنسان بالتعبد لا يمنع صحة العبادة والإخلاص فيها. كذلك السياحة، المرء يذهب لشيء يجده في نفسه من السياحة، وقد أثنى الله جل وعلا على بعض عباده بأنهم سائحون، والسائحون إما أن يكونوا الصائمين كما في تفسير، أو أن يكونوا المجاهدين في سبيل الله في تفسير، فحصول هذه اللذة لهم لم تمنع الأجر. فالمقصود من ذلك أن تحصيل النية الصالحة في العلم والانتباه لهذا الأصل مهم لأجل الإقبال على الخير والمداومة على ذلك. نكتفي بهذا القدر. إيش هذا؟ لو تكرمت جعلت الدرس الأسبوع الدرس بعد العشاء وباقي الأيام بين المغرب والعشاء، لأن الغياب كثير وبعض الأخوان قد يتأخر عن الحضور. رأي مبارك، يعني قصد أن في ناس ما جوا اليوم يجون الأسبوع القادم بعد العشاء على العادة، يكون قد فاتهم الدرس، نجعل الدرس القادم بعد العشاء. إيش رأيكم؟ مناسب، وننبههم على أن الأسبوع يكون بعد المغرب. خير إن شاء الله. نكتفي بهذا ونلتقي بكم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه.
كملنا.
ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، ونؤمن بال...
يحل حافظ الغيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا، نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واكتب لنا الخير، ومن علينا بالتوفيق في أمرنا كله، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، وقد قال الصحاوي رحمه الله تعالى هنا: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. فهذه الجملة ذكرها بعد الكلام على الخروج على الولاة أو قتل أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لظهور معنى الجماعة في ذلك. وكل ما ذكره من أول العقيدة إلى آخرها داخل يعني فيما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، داخل في هذه الجملة. فكل مسائل العقائد التي قررها أئمة الإسلام فإنها اتباع للسنة وللجماعة، وكل مخالفة لهذه العقائد التي دل عليها الكتاب والسنة وقررها الأئمة فهي شذوذ وخلاف وفرقة. ولهذا هذه الجملة قاعدة عظيمة من قواعد العقائد بجميع تفاصيلها، كما سيأتي في بيان السنة والجماعة وبيان ما يضاد ذلك إن شاء الله. وهذا الاتباع الذي ذكره، اتباع السنة والجماعة واجتناب الشذوذ والخلاف والفرقة، هو منشأ السير على ما كانت عليه الجماعة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أورث الجماعة الأولى وهي جماعة الصحابة رضوان الله عليهم، أورثهم العلم النافع والعمل والهدى في أمور الدين كله، في الأمور العلمية والأمور العملية. فأجمعوا على مسائل العلم والعقيدة والتوحيد، وعلى كثير من مسائل العمل، واختلفوا في بعض مسائل العمليات والفروع. ثم صار سبيل المؤمنين الذي هو سبيل الجماعة الأولى صار علما على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وترك الأهواء، ثم تبعهم التابعون، ثم هكذا إلى زماننا، بل إلى أن يموت آخر المؤمنين. وهذا الأصل من أهم الأصول التي يقررها أئمة الإسلام، لأنه أصل وما بعده فرع. فالخلاف في توحيد العبادة أو في طريقة إثبات الربوبية أو في الأسماء والصفات أو في الإيمان أو في القدر أو في الصحابة أو في التعامل مع ولاة الأمور أو في أي مسألة من المسائل التي تذكر، الخلاف في ذلك خلاف للجماعة الأولى. ولهذا قال من قال من أئمة الصحابة: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. ويعني بقوله إذا فسدت الجماعة يعني إذا صارت الجماعة في اختلاف، فإن المصيب منهم من وافق الجماعة التي كانت مجتمعة غير مختلفة. ولهذا صار هذا الأصل علما على أهل السنة والجماعة أتباع الصحابة والسلف الصالح، فسموا أهل السنة والجماعة بهذا الأصل، لأنهم يتبعون السنة والجماعة، ويأتي تفسير السنة وتفسير الجماعة. وهذا الذي ذكروه هنا أخذوه من النصوص التي لا تحصى في الكتاب والسنة في الأمر بالاجتماع نصا أو معنى، وفي النهي عن الفرقة نصا أو معنى. فمن ذلك قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومنه قوله جل جلاله: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ومنه أيضا قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومنه قوله أيضا جل جلاله: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، يعني على الرسول ما حمل من بيان السنة وبيان الشريعة وتبليغ ذلك، وعليكم ما حملتم من اتباع السنة والجماعة واتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فحمل الرسول عليه الصلاة والسلام البلاغ، وحمل في الأمة الاتباع والمتابعة. ومنه أيضا قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ونحو ذلك من الآيات الصريحة في اتباع الجماعة والنهي عن الافتراق. والسنة فيها من ذلك شيء كثير، كقوله عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية قال: هي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومنه أيضا الأحاديث التي في خروج الخوارج واختلاف الخوارج للصحابة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، فقال في وصفهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وذلك لمخالفتهم للسنة والجماعة. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام في أهل الأهوى: يتجارى بهم الهوى كما تجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه مفصل أو عرق إلا دخله. ومنه أيضا ما صح عنه عليه الصلاة والسلام بقوله: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ومنه أيضا في قوله: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. ومنه أيضا قول النبي، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: ألا يجعل بأس هذه الأمة بعضها ببعض، قال: فمنعنيها. ونحو ذلك من الأدلة التي تدل على هذا الأصل العظيم. فإذا هذا الأصل الأدلة عليه في منزلة التواتر لكثرة ما دل عليه، بل هو أظهر أصول الشريعة. فإن الخلاف والفرقة عما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والجماعة الأولى هو حقيقة خلاف لرب العالمين واتباع غير السبيل الذي يرضى عنه جل جلاله. فإذا هذا الأصل كما ذكرنا في أول الكلام ذكره الطحاوي لأن كل مسائل العقيدة يتفرع عنه. وإذا تبين ذلك سنقول إن مسائل الاعتقاد التي يذكرها أهل السنة والجماعة منها ما هو من سبيل المقاصد، ومنها ما هو من سبيل الوسائل إلى المقاصد، ومنها وهو القسم الثالث ما هو من سبيل المحافظة على المقاصد. فأما الأول وهو المقاصد هي أركان الإيمان الستة، وأما الثاني وهو وسائل حفظ المقاصد، وهو وسائل المقاصد، الوسائل إلى تحقيق المقاصد، فهي القواعد العامة في التلقي والأخذ، لأنها لا يحفظ أصل إلا بدليل بقاعدة. فلهذا صار هذا الكلام هنا وهو قوله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، هذا له حكم المقاصد من جهة، وله حكم الوسائل من جهة أخرى، لأن اتباع السنة والجماعة مقصد تعبدي مطلوب، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والثاني وهو اجتناب الشذوذ والخلاف والفرقة، هذا من وسائل المحافظة على أصول الاعتقاد. وفي هذه الجملة مسائل، المسألة الأولى معنى الاتباع في قوله ونتبع السنة والجماعة. معنى الاتباع، الاتباع هو أن تقصو أثر الشيء، تبعه أي قطع أثره. اتباع الحق أن تقصو الأثر، والأثر سواء أكان أثر دليل أو كان أثر مسير، يعني أثر قول أو أثر مسير، كل منهما دليل. ولهذا صار الاتباع موسوما عند أهل العلم لأنه أخذ القول بدليله. ويقابل هذا التقليد، يقابل الاتباع التقليد، والتقليد قبول القول والتزامه دون حجة واضحة، لأنه إن كان عنده حجة فهو متبع ولو كان متعولا أو مخطئا، وإذا كان ليست عنده حجة وإنما يتعصب أو يقبل قول الغير هكذا لأنه قال فقط مع ظهور الحجة في خلافه، فهذا يسمى مقلدا لأنه جعل القول قلادة له دون بيان. والتقليد في الاعتقاد فيه تفصيل، فما كان من مما يشترط لصحة الإسلام والإيمان فلا ينفع فيه التقليد، بل لا بد فيه من أخذ القول بدليله وجوبا، لأن هذا هو العلم الذي أمر الله جل وعلا به في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أما التقليد في الاستدلال فلا بأس به، يعني أن يعلم وجه الدليل من الحجة ويقلد العالم في الاقتناع بهذا الدليل يعني بوجه الاستدلال، فهذا لا بأس به لأن المجتهد في فهم الدليل هذا قليل في الأمة. فإذا الواجب في الاتباع وما يحرم من التقليد في العقيدة وما كان من أصول الإسلام يعني ما لا يصح الإسلام إلا به، مثل العلم بالشهادتين وأركان الإيمان الخمسة الستة وفرض أركان الإسلام الخمسة. إذا كان التقليد كذلك فهل يشترط استدامة العلم واستصحاب العلم والاتباع أم لا يشترط؟ الذي عليه العلماء المحققون وقرروه أن الاستدامة ليست شرطا، وإنما يكفي أن يعلم الحق في هذه المسائل في عمره مرة بدليله ويأخذ ذلك ويقتنع به، يأخذ ذلك عن دليل وبينه ثم يعمل بما دل عليه. فمن تعلم مسألة تعلم معنى الشهادتين في عمره ثم بعد ذلك نسي المعنى، أو تعلم أدلة أركان الإيمان ثم نسي، أو تعلم فرضية الأركان الخمسة أركان الإسلام أو الأربعة العملية ثم جاءه فترة ونسي، فإن هذا لا يؤثر ولا يأثم بذلك. المهم أن يكون أصل استسلامه عن دليل فيما لا يصح الإيمان والإسلام إلا به، وهذا هو تقليد عند حكم التقليد عند أهل السنة والجماعة. ووجوب الاتباع. وأما المخالفون من أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة وجماعات فإنهم جعلوا العلم الواجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو إلى آخره من أقوالهم، ويعنون لذلك النظر في الكونيات. وأهل السنة يقولون الاتباع النظر في الأدلة الشرعية يعني النظر في الشرعيات، وأولئك عندهم النظر في الكونيات لأنهم جعلوا أن أصل الإسلام والإيمان إنما يصح إذا نظر في برهان وجود الله جل جلاله. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا وجود الله جل وعلا مركوز في الفطر، وإنما يتعلم ما يجب عليه أن يعتقده وما يجب عليه أن يعلمه مما أمر الله جل وعلا به وجعله فارقا بين المؤمن والكافر. وبالمقابل التقليد عندهم في الكونيات، وعندنا التقليد في الأقوال والشرعيات. وتم تفاصيل لمسألة الاتباع والتقليد في مناهج التلقي ما بين أهل السنة والمخالفين. المسألة الثانية معنى السنة هنا، السنة يراد بها العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل الاعتقاد المسائل الغيبية وما يتصل بذلك من الوسائل وما يحافظ به على الأصول. فما دلت عليه الأدلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه هديه فإنه السنة الماضية التي يجب اتباعها وترك ما خالفها، لأن المسائل العلمية في الغيبيات البيان فيها واضح وليست مجالا للاختلاف وتنوع الآراء والأقوال. لهذا سمى طائفة من العلماء ممن صنفوا في التوحيد سموا كتبهم السنة، وهي كثيرة جدا، كالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة للخلال، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للطبراني، وكذلك السنة في كتب الحديث، يعني في أثناء الكتاب قد يبوب بعضهم بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أو السنة أو ما أشبه ذلك. فإذا يجمع السنة أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العلم في هذا الموطن، في العلميات يعني فيما يعلم ويعتقد، فإن منهجنا اتباع السنة في ذلك وألا نخوض فيه بالعقلية. مثلا الثالثة الجماعة. الجماعة تطلق إطلاقين، تطلق الجماعة ويراد بها الجماعة في الدين، الجماعة في العلم بما أمر الله جل وعلا به أن يعتقد أو في تصديق الأخبار في الكتاب والسنة. هذه الجماعة تكون في الدين، الجماعة في الدين يعني الاجتماع على الدين الواحد. والمعنى الثاني للجماعة الجماعة في الأبدان، أن يجتمعوا في أبدانهم وأن لا يكون بأسهم بينهم وأن لا يتفرقوا في أبدانهم بأنواع التفرق. ومسائل الاعتقاد تجمع هذين الأصلين، تجمع الاجتماع في الدين والاجتماع في الأبدان. وكل المسائل التي تذكر في مسائل العقيدة منها ما يرجع إلى هذا ومنها ما يرجع إلى الثاني. ثم هذا اللفظ السنة والجماعة صار علما على من كان على ما كانت عليه الجماعة الأولى وهم الصحابة رضوان الله عليه، والذي عليه أئمة أهل الحديث والمحققون من أهل الإسلام أن هذا اللفظ أهل السنة والجماعة إنما يدخل فيه أهل الحديث والأثر الذين لم ينحرفوا في مسائل الاعتقاد. وقد ذهب بعض الحنابلة من المتأخرين وبعض الأشاعرة وجماعات من الفقهاء إلى أن لفظ أهل السنة والجماعة يشمل ثلاث طوائف، يشمل أهل الحديث والأثر والأشاعرة والماتريدية. وممن صرح بذلك السفاريني في كتابه لوامع الأنوار وجماعة آخرون، وهذا ليس بصحيح، لأن الأشاعرة والماتريدية خالفوا السنة والجماعة في مسائل كثيرة معلومة، فهم في إثبات وجود الله جل وعلا خالفوا طريقة القرآن والسنة. وفي تفسير لا إله إلا الله خالف ما دل عليه القرآن والسنة كان عليه سلف. وفي إثبات الصفات خالف وقالوا نهج السلف أو طريقة السلف أسلم وطريقتنا أعلم وأحسن، وجعلوا الصواب بين التأويل والتفويض، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض وهم تنزيها. فالتأويل عندهم حق والتفويض حق، وأما الإثبات فليس بحق. وفي مسائل الإيمان خالفوا وقالوا بالإرجاء، عندهم الإيمان هو تصديق فقط دون الإقرار والعمل. وفي مسائل القدر هم جبرية متوسطة. وفي مسائل أخر خالفوا أيضا مما يضيق المقام عن ذكره. فإذا من خالف في هذه الأصول العظيمة في الغيبيات والعقائد فإن إدراجه من إدراجه في السنة في أهل السنة والجماعة وفي الفرقة الناجية هذا ليس بواضح من جهة الدليل والاتباع، ولهذا يدخلونهم في الفرق المخالفة للسنة والجماعة. لكن ينبغي أن يعلم أن إطلاق السنة قد يراد به ما يقابل الرافضة والشيعة والخوارج، فيدخل في إطلاق أهل السنة الأشعرية والماتريدية والمرجئة وجماعات لأجل مقابلتهم بالفرق التي ضلالها عظيم. في هذا من الأفضل بل من المتعين عند إطلاق أهل السنة والجماعة أن ينتبه أن لا يكون شعارا يدخل فيه من ليس من أهل السنة والجماعة حتى لا يضل الناس، ويكون مقتصرا على من اعتقد الاعتقاد الحق، والباقون يمكن أن يقال عنهم أهل السنة ولكن لا يوصفون بأهل السنة والجماعة لأنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا ولم يقيموا الدين كما أمر الله جل وعلا، بل فرقوا في ذلك وأخذوا ببعض الكتاب وتركوا بعضا كما هو معلوم من تفاصيل أقواله. المسألة الرابعة قوله نجتنب الشذوذ، الاجتناب هو الترك، ويريد بالترك أنه يتركه دينا وتعبدا وتقربا إلى الله جل وعلا لملازمته للسنة والجماعة. والشذوذ هو الانفراد، وقد جاء في حديث وفي إسناده ضعف ومن شذ شذ في النار، يعني من انفرد عن الجماعة التي وعدها الله جل وعلا بالجنة فإنه سينفرد عنهم أيضا في الآخرة في النار، هذا من جهة الوعيد. فمعنى الشذوذ في العلم والعقيدة الانفراد بأشياء ليس عليها الدليل ولم تكن عليها الجماعة الأولى. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أئمة السلف يقولون في مسائل العقائد لا نتجاوز القرآن والحديث، لأنه إذا تجاوز المرء القرآن والحديث في مسائل الغيبيات والعقائد فإنه لا يؤمن عليه الخلاف ولا يؤمن عليه أن ينفرد بآراء ليست مدللا عليها. الشذوذ قد يكون في أصل من الأصول يعني الانفراد، وقد يكون في فرع لأصل من أصول الاعتقاد. فالشذوذ مرتبتان: المرتبة الأولى أن ينفرد ويشذ في أصل من الأصول، يعني في الصفات، في الإيمان، في القدر، فهذا بانفراده في الأصل يخرج من الاسم العام المطلق لأهل السنة والجماعة. والمرتبة الثانية أن يوافق في الأصول لكن يخالف في فرع لأصل أو في فرد من أفراد ذلك الأصل. مثلا يؤمن بإثبات الصفات وإثبات استواء الرب جل جلاله على عرشه، وبعلو الرب جل جلاله، وبصفات الرحمن سبحانه وتعالى، لكن يقول: بعض الصفات أنا لا أثبتها، لا أثبت صفة الساق لله جل وعلا، أو لا أثبت صفة الصورة لله جل وعلا، أو أثبت أن لله جل وعلا أعينا، أو أثبت أن لله جل وعلا كذا وكذا، مما خالف به ما عليه الجماعة. فهذا لا يكون تاركا لأهل السنة والجماعة، بل يكون غلط في ذلك وأخطأ، ولا يتبع على ما زل فيه، بل يعرف أنه أخطأ. والغالب أن هؤلاء متأولون في الاتباع، وهذا كثير في المنتسبين للسنة والجماعة، كالحافظ بن خزيمة فيما ذكر في حديث الصورة، وكبعض الحنابلة حينما ذكروا أن العرش يخلو من الرحمن جل جلاله حين النزول، وكمن أثبت صفة الأضرار لله وأثبت صفة العبد أو نحو ذلك مما لم يقرره أئمة الإسلام. فإذا من شذ في ذلك في هذه المرتبة يقال غلط وخالف الصواب، ولكن لم يخالف أهل السنة والجماعة في أصولهم، بل في بعض أفراد أصل وهو متأول فيه. وهذا هو الذي عليه أئمة الإسلام فيما عاملوا به من خالف في أصل من الأصول في هذه المسائل. وكتب ابن تيمية بالذات فاتحة بتقرير هذا في من خالف في أصل أو خالف في مسألة فرعية ليست بأصل. المسألة الخامسة: الخلاف. قال: نجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. والخلاف شر، ومذموم في الشريعة. الخلاف يطلق ويراد به الاختلاف أيضا، كما قال جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه، فمدح من لم يختلف وذم من كان في اختلاف. وأهل الاصطلاح يفرقون بين الخلاف والاختلاف، وهذا ليس هذا مورده، وإنما في هذا الموضع الاختلاف والخلاف بمعنى واحد، وهما شر، كما قال ابن مسعود: الخلاف شر، رضي الله عنه وأرضاه. والخلاف له صورتان: خلاف في العلميات في العلم والعقيدة هذا البحث فيه كالبحث في الشذوذ والفرقة الآتي، والثاني الخلاف في العمليات يعني فيما يسمى بالفروع. والخلاف هذا الثاني في الفروع ليس مباحا أو مأذونا به دائما، بل قد يكون الخلاف مذموما ولو كان في الفروع، وذلك إذا كان سيترتب عليه مفسدة في الناس أو افتراق أو إساءة ظن أو مخالفة لأئمة المسلمين. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه في قصته مع عثمان كان يقرر ويذكر أن السنة أن يصلي أهل منى في منى ركعتين للرباعية، وعثمان رضي الله عنه صلى الرباعية أربعة، وكان ابن مسعود يصلي مع أربعة. فقيل له في ذلك قيل له تقول السنة ركعتان وتصلي مع عثمان أربع؟ فقال الخلاف شر. هذا من عظيم فقهه رضي الله عنه، مع أنه كان بينه وبين عثمان رضي الله عنه خصومة أو نوع خلاف واختلاف في مسألة عطائه، فكان يطلبه وعثمان لم يعطه عطاءه الذي كان يرى ابن مسعود أنه له، لأن ابن مسعود بدري، وكان له في ذلك قول يجادل به عثمان معروف، لكن مع ذلك تخلص من هوى نفسه وقال الخلاف شر. الخلاف إذن في الفروع في العمليات ليس دائما مأذونا به أو لا يعاب صاحبه، بل قد يعاب إذا كان في الخلاف مفسدة وفرقة، أو الخلاف يساء به الظن أو يسد أبوابا من الخير ونحو ذلك. والطحاوي هنا لا يريد تقرير هذا البحث الثاني، وإنما يريد أن الخلاف الذي هو بمعنى الشذوذ والفرقة يجتنب ويحذر منه. المسألة الأخيرة الثالثة، الفرقة هنا بمعنى الافتراق، والفرقة أكثر النصوص في النهي عنها، والأمر بالجماعة مع النهي عن الفرقة، لأنه لا يجتمع الناس إلا إذا انتهوا عن الافتراق والفرقة. ولهذا كما قدمت لك بعض الآيات نهى الله جل وعلا عن الافتراق، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. دلت هذه الجملة من الآية على أن النهي عن الفرقة هنا المقصود به الفرقة في الأبدان. ثم قال جل وعلا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وهذه الفرقة في الدين، وهذا كما في قوله مثلا في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني في الدين. فتحصل من هذا أن الأدلة دلت على أن الفرقة قسمان، فرقة في الأبدان وفرقة في الدين، مقابلة للجماعة التي هي جماعة في الدين وجماعة في الأبدان. فكذلك الفرقة فرقة في الدين وفرقة في الأبدان. أما فرقة في الدين فتكون بانتحال الأهواء والأخذ بطريقة أهل الهوى من الخوارج فمن بعدهم، وأعظم أهل الأهواء الخوارج، يعني ممن خرج على الصحابة ثم بعد ذلك إلى أن أتت الملل أو إلى أتت الأقوال الكفرية عند الجهمية والحلولية إلى آخره. هذا أعظم افتراق في الدين، فإن الله جل وعلا جعل الدين واضحا لا لبس فيه في أصوله وعقائده وفي قواعده العلمية لا لبس فيه، ولهذا قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق. هي طريقة طلب العلم. وألحظ الإخوة الذين أمامي الآن أن أكثرهم ربما يكون قد سار لتوه في طريق طلب العلم أو توسط. طريقة طلب العلم مهمة. طلب العلم منكم من يحرص على الحضور عند المشايخ وطلاب العلم والمعلمين، فيحضر ويسمع ويكتب أو يحرص على التسجيلات، لكن هذا وحده لا يكفي، لا بد من الدرس والمراجعة، لا بد أن تدرس كأنه غدا سيكون لديك اختبار تختبر في هذه المواد، لا بد تدرس وتدقق في الألفاظ وفي الأدلة وتحفظ وترتب وتكتب حتى يكون عندك التلقي على أقوى ما يمكن أن تعمله، وإلا فالسماع والكتابة وحدها لا تنفع، تسمع فقط ولا تسمع وتكتب ثم تنسى هذه الفوائد إلى بعد سنة ترجع إليها تثقل عليك، لكن إذا كان لك مراجعة فيما سمعت مراجعة أسبوعية تدرس فيها الفوائد، تدرس فيها المتن أولا وتراجع الكلمات ثم الشرح والفوائد وتحفظ الأدلة وتنظر كيف تعامل المعلم أو الشيخ، كيف تعامل مع النص، كيف النصوص الشرعية، كيف تعامل مع المتن، كيف تعامل مع المسائل، كيف شرح أوضح، هذا هو بالدربة تحفظ المسائل ويكون عندك قدرة ودربة على نقل هذا العلم. فإذا كيف تتعلم؟ هذا مهم، أن تسأل نفسك دائما كيف تتلقى العلم وكيف تأخذ ذلك. ومن المهم هنا أن تحرص على ثلاثة أمور: الأول أن يكون ما تقيده من الفوائد عن المعلم أو عن الشيخ أو عن طالب العلم أن يكون مرتبا بخط واضح. البعض يكتب بخط صغير متقارب الكلمات ويحشر الصفحة، هذه لا تنشطه للقراءة إذا أراد أن يراجع، فتكتب سطر وتترك سطر بخط واضح والصفحات ولله الحمد والورق كثير. الأمر الثاني أن يكون هناك تلخيص لما قرأته، يعني بعد أن تسمع أنت ستنتقد أحسن ما سمعت، ثم بعد ذلك اختر أيضا الفوائد مما كتبت، لأن بعض ما كتبت ربما يكون فيه تكرار، ربما يكون فيه زيادة ونحو ذلك. المرحلة الثانية أن تنتخب أحسن ما كتبت، الفوائد اللي تراها أنت أكثر فائدة لك وترددها وتحفظها. الأمر الثالث أنه بعد حين لا بد أن ترجع إلى ما كتبت عن الشيخ وتراجعه مرة أخرى حفظا ودراسة، لأن العلم يذهب بالغفلة ويبقى مع السرداب في كتب كثيرة ومختصرات، إذا قرأناها مرة ثانية وقد قرأناها 10 أو 20 مرة تخرج لنا منها فوائد. والمرء لا يقول هذا الكتاب قرأناه، هذا المثل قرأناه، لا، إذا صار عندك فرصة وقت تراجع ما كتبت، تراجع ما قرأت، وكلما كان الأمر أثبت كلما كان أقوى لك في المستقبل، لأن كلما ثبتت عندك العلوم كلما كان التصور أسهل لديك وحفظ المعلومات الجديدة أسهل، لأن ما بني على صحيح فهو صحيح، وما بني على مختل فهو مختل، وما بني على غلط فهو غلط. فإذا صارت البنية الأساسية واضحة وصحيحة فيكون ذلك له أثره فيما بعده. الثالثة مما ينبغي لطالب العلم أن يعتني به كثيرا أن يمايز بين الزوائد في شرح الكتاب الواحد أو شرح الكتب المتماثلة المتقاربة. مثلا شرحنا لمعة الاعتقاد، شرحنا الواسطية، وشرحنا الحموية الواسطية، الآن الطحاوية. لا شك في كل شرح فيه زيادات على الشرح الآخر، ربما يكون شرح الواسطية أطول من غيره، لكن تجد في شرح الطحاوية مسائل جديدة ليست هناك، وأيضا في المسألة ربما فيه فوائد وتفصيلات ليست فيما مر. هذه أيضا مع بقائها في شرح الطحاوية تأخذها زيادة وتضعها مع شرح الواسطية. هذا بالنسبة إلى شرح شخص واحد، لكن إذا كنت تحضر عند أكثر من عالم وأكثر من طالب علم أو سمعت عددا من الأشرطة والشروح، سمعت من هذا وسمعت من هذا وسمعت من هذا، كيف تستفيد من هذه الكتب جميعا؟ كل معلم له طريقة، له طريقة في التعامل مع الفن أصلا، له طريقة في التعامل مع الكتاب، في شرح المسائل، في تقريب العلم، لكن هناك قدر مشترك من المعلومات يكون عند الجميع، وهناك فوائد يتميز بها فلان عن فلان لأنه وفوق كل ذي علم عليم. لابد أن يكون هذا عنده ما ليس عند ذاك من الفوائد، لن يتطابق الجميع على شرح واحد. لهذا كيف تعمل في مثل هذه الحالة؟ تنظر إلى أكثر الشروح تفصيلا وإفادة، ثم تذكر الزوائد من الكتب التي سمعت شرحها أو مما دونت من الفوائد، تدونها على هذا حتى يكون أصلا. يعني تأخذ مثلا شرح سماحة الشيخ على كتاب التوحيد مثلا وتجعله أصلا، ثم تأتي بالفوائد الأخرى وتدونها على هذا الشرح، فيكون عندك الشرح لهذا الكتاب قد جمعته من شروح عدد من أهل العلم ودونت فيه أكثر الفوائد التي حرصت عليها. إذن هذه الطريقة مهمة في التلقي من معلم واحد أو من شيخ واحد، وكذلك في التلقي عن عدد من المعلمين أو عدد من طلبة العلم والأشياء، في تختار أحد الشروح التي هي أكثر فوائد، ثم بعد ذلك تأتي بالفوائد الزائدة وتدونها عليه. المسألة الرابعة فيما ينفعك في طلب العلم أن تنتبه دائما إلى أن كثرة التفصيلات ليست دليل صحة، وقلة التفصيلات ليست أيضا دليل صحة، وهذه مهم لطالب العلم، هذه مهمة لطالب العلم، لأنه سيتعامل مع شروح المشايخ، سيتعامل مع شروح الكتب، سيتعامل مع فوائد ينتقيها من هنا وهناك. فإذا متى تحرص على التفصيلات ومتى لا تحرص عليها؟ التفصيلات التي هي طول شرح للمسائل تارة تكون تابعة لأصل المسألة فهذه احرص عليها، وتارة تكون استطرادات يستغنى عنها في فهم أصل المسألة وما يتصل بها، فهذه يمكنك أن تستغني عنها في الدرس والمراجعة إلى آخره. وأنت تقرأ مثلا لابن تيمية رحمه الله أو لابن القيم يورد مسألة ثم بعد ذلك يستطرد، هذه الاستطرادات تارة تكون تخدم أصل المسألة، تارة تكون لا، هي تنظير من مسألة في مسألة من مسألة إلى أخرى. فهنا لا بد من الانتباه كثيرا إلى كثرة المعلومات، نحن الآن في وقت كثرة المعلومات، تسمع من الفتاوى الكثير، تسمع من الشروح الكثير، وتقرأ من الكتب الكثير، وهذا الشرح مطول وهذا مفصل، وترجع إلى فتح الباري تجد فيه، وترجع إلى شرح الطحاوية تجد فيه، ترجع إلى فتاوى ابن تيمية، فكيف تتعامل مع هذا الطول؟ تتعامل معه في أنه ما يخدم فهمك للفن اجعله الأساس، ثم هذه التفصيلات إذا كان تخدم المسألة فانقلها على نحو ما ذكرنا سابقا، وكثر الفوائد والتفصيلات التي تخدم أصل المسألة، وإلا فإن المسألة الواحدة يمكن أن نمكث في شرح حديث أسبوع كامل، شرح حديث واحد، إذا كان سنتكلم عن التحليلات اللغوية ثم أول قبل كل شيء التخريج مثلا وتراجم الرواة والتصحيح والتضعيف ومن قال بصحته والاستطراد في ذلك، ثم سنتكلم عن اللغويات والتراكيب والفوائد اللغوية في الحديث، ثم بعد ذلك المسائل الأصولية والأحكام الفقهية واختلاف العلماء والفوائد والرأي، يعني هذه ستطول جدا المسائل، ولهذا لا غرابة أن وجدنا أن الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله شرح في مجلدين كبيرين إذا طبع فستكون أربعة كبار، شرح في هذين المجلدين نحو من 11 حديثا من كتابه الإلمام، وهو هذا المسمى بشرح الإلمام لابن دقيق العيد الموجود منه مجلدين، لم يؤلف إلا مجلدين منه، شرح فيه 19 حديثا، 11 أو 12 13 يعني لا زال في أوله، حتى إنه ذكر عند حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أكثر من 300 مسألة. هذه لو أردنا أن نتعرض لمثل هذا التفاصيل في الشروح، إذن سيكون الطالب يجلب له كل شيء في الكتب وكل المسائل وتعرض عليه، هذا ليس هو العلم، العلم أن تخدم المتن الذي تحفظه أو تدرسه مما يكون موافقا للمنهجية، أن تخدمه بالشروح والتفصيلات حتى تضبطه، ثم بعد ذلك إذا جاءت التفصيلات تأتي التفصيلات وأنت بالخيار تأخذ منها ما تشاء وتدع ما تشاء، لكن الطول لا يخدم، لهذا تهتم كثيرا بما ينفعك من التفصيلات، التفصيلات هذه لا تتساهل في أن تسمع الكثير وتقول هذا أفضل، لا، قد يكون كذلك ويشتت ذهنك في العلم. فإذا الطريقة المثلى في هذا ما ذكرته لك من أن هذه التفصيلات تميزها، هل تخدم أصل الكتاب، هل تخدم أصل المسألة، أم أنها استطرادية في مسائل لا صلة لها بأصل المسألة. مع الزمن ستجد أنك ترقيت في العلم، تفصيلات استغنيت عنها في سنتك الثالثة في طلب العلم والرابعة، لكنك تجد في العلم أن ما هو في أول السنين ترى واضحا بحيث تقول كيف استفدت هذه الفوائد، كيف أجعلها فوائد أصلا، ستجد أنك تحتاج إلى تفصيلات أخرى ومزيد من العلم وتدقيقات، وهكذا ينبني بناء العلم عندك شيئا فشيئا. المسألة الخامسة وقد ذكرتها لكم مرارا، الاهتمام بالكتب التي تقرأ فيها والطبعات، والآن المطابع ترمي بآلاف من المطبوعات المختلفة، لا بد أن تنتقي الكتاب الذي تأخذ منه تجعله مرجعا لك في مكتبتك ليس كل كتاب يصلح، ليس كل طبعة يعني تصلح. يعني مثلا فتح الباري متقاربة الطبعات، لكن مثال كم له من طبعة؟ له أكثر من 10 طبعات، يعني بداية من طبعة الهند إلى طبعات الأخيرة هذه الملونة اللي فيها أحمر وأسود أظن صغيرة. طيب عندك شرح مسلم على النووي أيضا طبعات كثيرة. المغني كم هناك من طبعة؟ من طبعة له كثير. كتب الفقه، كتب الحديث، كتب الرجال كم لها من طبعة؟ تأخذ لابد تنتقي الطبعة وتحفظها بحيث أنه تكون عمدة في المراجعة. المسألة الخامسة أو السادسة، هذه المعلومات سبق أن سمعها الأكثر مني، لكن وجود كثير من الأخوة ممن ربما لم يسمعوا القديم يجعلنا نكرر ليتضح في الأمر. المسألة السادسة أهمية البحث، وهذه ألقينا فيها كلمة مستقلة مطولة، وجاءتني رسالة من بعض الأخوة يقول فيها أنه سمع هذه المحاضرة أو الكلمة في منهجية البحث، وألقيناها هنا يعني في بداية الدروس في أحد الفصول. وهذا تعقيد للعلم الذي ذكرت، تعقيد للعلم ويثبط الهمة وإلى آخره من الكلام. قال في آخره وأظنك أنت، يعنيني أظنك لا تطبق ما ذكرته أصلا. وهذا الكلام وإن كان انفعاليا لكنه دليل صحة، لأنه كون المرء استمع للكلام وتأثر وحسن هذا الصعب هذا دليل خير. يعني لماذا؟ لأنه يدل على أنه وجد أن طريقته التي كان يسير عليها في البحث ليست هي الطريقة السليمة. وهذا الذي كان يهمنا أن نوصله للإخوة، أن يكون هناك سعي في أن يكون البحث موافقا للطريقة السليمة. والعلوم إنما تثبت بالبحث، لا يمكن أن تتقدم في العلم إلا بالبحث. والبحث إذا كان سليما كانت النتائج سليمة، وإذا كان البحث قاصرا أو غير ممنهج كذلك ستكون النتائج على غرار قوة البحث وضعفه. في هذا نقول كيف تبحث، هذه مهمة جدا، فينبغي أن تراجع الكلمة التي قلناها سابقا وتهتم بالبحث. يعني أن يكون عندك تقسيم لوقتك، تدرس على المشايخ جزءا، تقرأ المتون الأساسية وتحفظ وتؤسس نفسك في جزء، تقرأ المطولات والشروحات هذه والأشياء التي ترغب فيها في بحث المسائل هذا الجزء، وأيضا تبحث المسائل بحثا مكتوبا. هذا مهم، لأن الذي لا يبحث لا تتأصل عنده المسائل. الذي لا يبحث ويطالع المسألة ينظر في ماذا قال هنا وماذا قال هنا وش قال في الكتاب الفلاني ما تتعصل عنده المسائل. في مسألة من المسائل كنت أنا أظن أنها مجمع عليها، وإذا في حد هذا العام عرفت فيها خلاف، وخلاف قديم بالسلف وقوي. فإذن هذه قد يكون، وهناك من نسبها نسب المسألة إلى الإجماع أن العلماء أجمعوا عليها. فإذا العلم لا يكون إلا بالبحث، لكن البحث هنا لا يكون بحثا مقروءا يعني تقرأ فقط، بل لا بد أن تكتب، لأنه إذا لم تكتب ستلحظ أن بحثك بعد 2-3-4-5 انتهى، لا تذكر منه شيئا. ولهذا إذا بحثت في 2-3-5 فاكتب ما بحثت يبقى، وإلا فستبقى المعلومة معك لمدة أسبوع-2 ثم تذهب، وهذا واقع ومجرد. لهذا أؤكد على أهمية أن تبحث وأن يكون بحثك مكتوبا تارة أو تارات ومقروءا تارة. في تفسير آية لا تحرص على أن تسأل إيش معنى الآية الفلانية، ابحث قبل ثم بعد ذلك اسأل المشايخ العلماء عن معنى مسألة فقهية ما حكم كذا وكذا، ابحث قبل ثم بعد ذلك سأل. ومرة كتب أحد القضاة إلى سماحة الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، كتب له يسأله كتب إليه يسأله عن حكم مسألة عرضت له في القضاء، فأجابه الشيخ بسطرين، قال المسألة معروفة في جميع كتب أهل العلم لكنك كسلان لا تبحث، والسلام. وهذا واقع، لأن طالب العلم إذا تعود على أن يسأل ولا يبحث فإنه سيصاب، لأن السؤال لن يأتي دائما ولن السؤال لا ينشط الإنسان. ومرة كان الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في الحج، ذكرت لكم القصة، وكان واحد جنبه يسأله، قال ما العلم لا ينال بهذه الطريقة، اقرأ المسائل، اقرأ العلم، اقرأ الكتب، وبعد ذلك إذا أسأل شيء تسأل عنه، أما كل مسألة تسأل عنها ما حكم كذا ما حكم كذا، لو عمل كذا لو لم يعمل، لا تحصل على العلم بذلك. فإذا البحث مهم، وبعد البحث تسأل، بعد البحث تعرض على أهل العلم ما بحث، هذه والله طريقة في بحث مسألة فقهية، هل هي سليمة أم ليست بسليمة، هذا تخريج حديث الأحاديث خرجتها بهذه الطريقة. يعني مثلا تكون متأثرا في تخريج الأحاديث بمدرسة من المدارس الموجودة في تخريج الحديث، وتكون المدرسة عليها ملاحظات أو ليست هي المدرسة الصحيحة في التخريج. فإذا عرضتها على من يبحث معك أو يناقشك أو يعلمك فإنك ستستفيد. فإذا من المهم أن يكون لطالب العلم بحث مقروء يقرأه هو يبحث المسائل، وبحث مكتوب يعرضه على من هو أعلم منه. المسألة السابعة، كثيرا ما أورد مثلا أو يورد غيري من من يدرسون خاصة العقيدة خلاف المذاهب الضالة، مثلا قول الخوارج، قول المعتزلة، قول الأشاعرة، قول الماتريدية، قول كذا. وربما يأتي بعض طلبة العلم منكم يحرص على مراجعة كتب الخوض، وهذا لا ينصح به، ولا ينبغي لطالب العلم في طلبه للعلم أن يسلك هذا السبيل، لأن الأصل أن مذاهب هؤلاء من مذاهب أهل الأهواء، وأهل الأهواء لا يقرأ كلامه، لأنه لا يؤمن على طالب العلم أن يتأثر أو أن يجد فيما قرأ شبهة لم يردها شيخه، فتبقى الشبهة ويحتار في رده عليها إلى آخر ذلك. لهذا جاءني عدد من الإخوة وطلبوا أسماء مراجع المذاهب المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة من كتب المعتزلة والخوارج والمشاعرة، وطبعا الجواب أنه لا يرشد أحد إلى هذه المذاهب من طلاب العلم إلى كتب القوم حتى يقرأ، لا، بل الذي نقل له هذه المذاهب وبينها للثقة فيأخذها على هذا النحو. وقد كان مشايخنا رحمهم الله، رحم الله الأموات وأطال في عمر الأحياء وبارك في الجميع، كانوا يعتمدون في نقل المذاهب المخالفة على أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ونحوهما ممن يعتنون بنقل المذاهب هذه فقط، ولا يرجعون إلى أصل الكتب، لأنهم ثقات، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا نقله عدل ثقة قبلناه واعتمدناه وصار حجة بنقل العدل الضابط عن مثله، فكيف بمذاهب الآخرين التي هي مذاهب ردية. ربما يأتي وقت يكون طالب العلم بحاثة في تحقيق مسألة ما، هنا قد يرخص له إذا كان يريد الرد ويريد المناقشة ونحو ذلك، قد يرخص له في حد محدود. لكن طلاب العلم من أمثالكم يقرؤون في كتب القوم أو في تفاسير الأشاعرة أو تفاسير المعتزلة أو نحو ذلك، لا، ولا يعرض المرء دينه للخطر. هذه بعض كلمات تناسب البداية، ونجيب بعدها على بعض الأسئلة. وين الأول اللي هنا كان؟ وما الطريقة الصحيحة في هذا إيش؟ أو كذلك عند الاجتماع في المنزل للأقارب يلزم أكل كيف؟ ها؟ يلزم؟ أي هذا قبل أنت استعذ؟ أي زين. لا يخفى عليكم ما يحصل من المخالفات في التعزية في هذا الزمن، وأقلها اجتماع أهل الميت القريبين والبعيدين في بيت أحدهم أو في بيت الميت وتلقي العزاء لمدة أيام، وقد اختلفت آراء العلماء في هذا. فالسؤال: إذا حصل لذلك لا أترك المنزل ولا أستسلم، مع أن الأقارب يحملون الإنسان على ذلك إلى آخره. مسائل التعزية واجتماع أقارب الميت الذين يقصد تعزيتهم أو مواساتهم في موت قريب لهم، يعني الاجتماع المعروف يسمى اجتماع العزاء، هذا حصل الكلام كلام الشباب فيه وبعض الناس في هذا الوقت من جراء فتوى لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين في أن الاجتماع لا يشرع، أصل الاجتماع بل الذي يشرع هو التفرد. وبقية علمائنا على رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز وبقية المشايخ يقولون لا بأس بالاجتماع، وهذا القول هو الأولى والراجح، لأن الاجتماع إلى أهل الميت في هذا الزمن يحصل به التعزية، والتعزية سنة وعمل مشروع، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عزى مصابا فله مثل أجره، ومواساة، والمواساة مشروعة. وإذا تفرق الناس فلن تحصل المواساة والتعزية إلا بكلفة، لأن أين تتلقى؟ هذا وصف في العمل الفلاني، هل ستجده أو في بيته أو خرج؟ وسيكون هناك مشقة في التتبع وفوت للتعزية. ولهذا قال من أفتى بمشروعية الاجتماع قال إنه يدخل تحت قاعدة الوسيلة للمشروع مشروعة، وأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فلما كان المقصد وهو التعزية مشروعة، فوسيلته الآن وهي الاجتماع مشروعة. في مثل هذه المدن الكبار، مثل تفرق الناس ونحو ذلك، لا يحصل إلا بهذا، إلا فيما ندر إذا صارت القرية صغيرة، أو الإنسان معروف أنه سيكون طول الوقت في هذا، أو كان المعزى واحد فقط، يعني واحد فقط يقول إما أن يكون في بيته أو في عمله، فهذه المسألة تختلف. لكن إذا تعددوا وصارت التعزية لا تحصل إلا بالاجتماع، فاجتماع من يعزى أولى من تفرقهم، لأن التعزية التي فيها تسلية ومواساة وتحصيل للأجر لا تحصل إلا بذلك. هنا هل الاجتماع يعد من النياحة؟ الاجتماع لا يعد من النياحة إلا إذا انضم إليه أن يصنع أهل الميت الطعام للحاضرين جميعا ليظهر الفقر ويظهر كثرة من يحضر الوليمة ونحو ذلك. وهذا موجود كان في الجاهلية، ولهذا جاء في حديث أبي أيوب: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة. فالنياحة تشمل شيئين: صنع الطعام مع الاجتماع. لماذا؟ لأن أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام ويدعون الناس ليقال هذا عزاء فلان، أنه أكبر عزاء، أو أنهم اجتمعوا لأجل فلان. فلان ما يموت ويروح هكذا مثل ما يقول بعض البادية، فيعملون سرادقات ضخمة وكذا، وهم الذين يتكلفون بصنع الطعام وبنحر الإبل وبذبح الذبائح ليكثر من يجتمع عليها. هذه النياحة المنهي عنها بالاتفاق. أما الاجتماع المواساة والعزاء دون صنع الطعام ودون تكلف، فإن هذا لا يدخل في النياحة. وقد جاء في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها كان إذا مات لها ميت اجتمع النساء من قرابتها إليها، اجتمعوا إليها، فقالت: فربما حضر وقت الطعام فقامت امرأة إلى برمتها أو كذا فصنعت شيئا يأكلونه، يعني هؤلاء القرابة القليلين. استدل بهذا الحديث على أن أصل الاجتماع للنساء لأجل المواساة، تجتمع بالمرأة قريبتها أختها فلانة وكذا، أن هذا له أصل في منهج السلف. أيضا اجتماع الرجال ليس ثم ما يمنع منه. ابن القيم رحمه الله وغيره تكلموا عن مسألة الاجتماع وقالوا أن هدي السلف هو التفرق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أثر عنه أنه جلس في مكان ليقبل العزاء ونحو ذلك، وهذا صحيح، لكنه ليس الحال هو الحال، وليس الوقت هو الوقت، وليست الصورة هي الصورة الموجودة في هذا الزمن. فكلام ابن القيم على بابه في مثل قرية واحد معروف، إذا ما لقيت في بيته تلقاه في المسجد أو في السوق أو نحو ذلك في شيء محدود، هذا صحيح. أما في مثل بلد لا يمكن أن يلتقي فيه الناس إلا باجتماع، أو إذا تفرقوا عثر على الناس تحقيق سنة العزاء، فإن الاجتماع للعزاء لا بأس به. أما تحديد مدة فلا أصل له، تحديد مدة 3 أيام 7 أيام اختلف فيها الفقهاء، لكن لا أصل لها من السنة. السنة ليس فيها دليل يدل على أن مدة العزاء محدودة بأيام، فالمدة العزاء تكون بحسب من يأتي. إذا كان الناس يأتون يوم فينتهي، يومين انتهى، 5 أيام انتهى، وهكذا. وإن كان غالب مد أحوال الناس أنهم في 3 أيام الأول ينتهون، لكن لا أصل لتحديد المدة في الشرع. ما هو رأيكم في قراءة طلاب العلم الجرائد؟ الجرائد هذه فيها ما ينفع وفيها ما يضر، فهي بحسب الحال. إذا كان بيطلع على أشياء تنفعه في دينه أو في الأخبار أو فيما حوله حتى يكون على بينة، فلا طيب لا بأس به. وأما إذا كان أنه سيقرأ تشغيله عن طلب العلم، ولا يقرأ جريدة يقعد فيها ساعة والكتاب ما يصبر عليه ساعة، هذه ليست من سيما أهل العلم. لو رأيتم جعل الدروس بعد صلاة العشاء نظرا لأحوال بعض الطلبة، بعد العشاء الوقت ضيق وصعب أن نستمر بعد العشاء يعني الأسبوع القادم نستمر الأسبوع الكامل كاملا يعني كل يوم بعد العشاء، لأن العشاء تعترضه ارتباطات ومناسبات وإلى آخره. بعد المغرب يمكن أن نستمر فيه الأسبوع كله، ونسأل الله الإعانة في الجميع. نحن مجموعة شباب نريد أن نقرأ العلم على المشايخ، ولكن لم نجد أحدا من المشايخ نقرأ عليه كما هو المعتاد في التدرج لطلب العلم. ستجد إن شاء الله تعالى المشايخ ولله الحمد كثير، خاصة في حواضر الكبيرة مثل الرياض والقصيم ومكة والمدينة وأشبه ذلك، فطلبة العلم والمشايخ كثير، لكن لا تشترط، خذ من يفيدك ممن يكون نافعا للطلاب وصابرا عليهم، ولا تشترط أن يكون الذي تقرأ عليه فلان. بعض الناس فلان اللي بيقرأ عليه فلان. مرة أذكر أحد أحد الطلاب كان من القصيم، لقيني في مكان نسيت الآن أين هو، وقال أنا جاي من القصيم وأريد أن أقرأ عليك، أمر عليك متن من المتون نسيت وهل ثلاثة الأصول أو غيره. بس خير إن شاء الله، كنت ذاك الوقت كان عندي بعض الفراغ، بس غدا إن شاء الله بعد العصر لو مريتني أو بعد غد. قال لا أنا أريد الليلة. لماذا الليلة؟ قال لأني بعد الفجر راجع إلى القصيم. طيب الليلة متى الآن؟ من هذه الناس دعوة قد ننتهي 10:30 أو 11 في الليل متى؟ قال استرح لك ساعة، هو يقول لي استرح لك ساعة وبعد 12 أنا مستعد أسهر إلى الفجر حتى نسمع. والله هذا شيء مهم معقول ولا؟ كان الله المستعان الأولين جاهدوا في طلب العلم وفي التعليم طيب انت شاهد يجلس الظهر ما يخالف مو بالفجر. فشاهد بعض الإخوة يتشدد في اختيار المشايخ، والمتون الأولى لا تحتاج إلى تشدد، تأخذ من تقرأ عليه، لأن التصور الأول والإمرار الأول للعلم يكون ممن ينفع، لا تشترط لا تشدد فيه، وبعد ذلك يمكن أن تجد من هو أمكن في تدريس العلم. نريد منهجا جيدا في قراءة الكتب، هل يكتفى بقراءة مرة واحدة أم لا بد من تكرار الكتب؟ وكيف يمكن هذا مع الكم الكثير من الكتب؟ قراءة الكتب تختلف، بعض الكتب يكون كتاب علم مفصل هذا ممكن تقرأ مرتين ثلاث، وبعض الكتب لا يكون للمرجع تقرأ مرة أو إذا عند الحاجة. يعني مثلا تيسير العزيز الحميد، فتح المجيد، هذه تقرأها عدة مرات لأنها كتب أصول، الشرح الواسطية الشيخ ابن رشيد رحمه الله مثل شرح الطحاوية ونحو ذلك، هذه مهمة لو قرأتها كذا مرة لا بأس. مثل شرح شروح البلوغ، مثل شروح على الزاد أو حواشي، ما يضر هذا، بل هو أفضل إذا كرر. لكن مثل فتح الباري تمر عليه، مثل المغني، مثل الكافي، مثل إلى آخره تمر عليه كذا مرة، ليس هذا الكتاب أو ذاك مما يقرأ كثيرا. إذا بعض الكتب إذا كررتها أمكن لك، وبعضها إذا مررت عليها وقت الحاجة وعند المراجعة فهذا هو المقصود. كتاب مدارج السالكين، نرجو أن تكون هناك كلمة قصيرة حوله. مدارج السالكين من الكتب الكبيرة المهمة للعلامة شمس الدين بن القيم رحمه الله، شرح به كتابا مختصرا لشيخ الإسلام الهروي، كتاب اسمه منازل السائرين. منازل السائرين إلى الله، وهي مراتب في المقامات والأحوال عند أهل التصوف. شيخ الإسلام الهروي كان حنبليا، ولكنه ربما تأثر بالطرق الصوفية وشارك القشيري والحليمي وجماعة من هؤلاء الكلاباذي في المقامات والأحوال والتعاريف لها. هذا الكتاب لمنازل السائرين اعتنى به الصوفية وحولوه إلى أشياء من وحدة الوجود وأشياء تخالف هدي السلف. فأراد ابن القيم وقد كان في فترة من حياته متأثرا بالقول بعض التأثر، أراد ابن القيم رحمه الله أن يكتب كتابا سلفيا في السلوك يهدي به المتصوفة ويكون أيضا سبيلا لأهل السنة في الاطلاع على السلوك السلفي. السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. الكتاب في أكثر الكتاب يمكن أن يفهم ويوجه على منهج السلف، وفي بعضه أشياء لا توافق منهج السلف ولا تربية السلف إلا على ضرب من التأويل يقرب، مثل مثلا الكلام على منزلة البرق ومنزلة الصعق ومنزلة كذا وكذا، ومثل الكلام على الفناء وأشباه ذلك مما لا مدخل، يعني لا يفهمه كل أحد، حتى إنه يعني في أثنائه ذكر أشياء ربما اعترض عليها بعض العلماء، لكن ابن القيم له وجهته في ذلك، وجهته الصحيحة، وأراد به هداية الطائفتين، يعني الصوفية يهتد إلى منهج السلف ويريد من يكون على منهج السلف أن يكون عنده سلوك شرعي، يعني عنده زهد، عنده عبادة، عنده رعاية لمقامات القلوب وأحوال القلوب في الإيمان والعمل الصالح وما أمر الله جل وعلا به من منازل العبادة. هل يمكن أن يخرج الشرح للطحاوية مطبوعا كما فعل بعض المشايخ؟ الآن نأمل ذلك، فأرجو أنا أيضا أن يكون ذلك متحققا. كيف يكون الإخلاص في طلب العلم؟ هل هو أن يكون طلب العلم للعمل أو للدعوة؟ حامل الإجابة والتوضيح الشافي. ذكرنا لكم مرارا أن الإخلاص في طلب العلم والنية فيه يكون بشيئين: الأول أن يكون متقربا به إلى الله جل وعلا وحده، لا يريد بطلب العلم نيل جاه في الدنيا ولا سمعة ولا أن يصرف وجوه الناس إليه، أن يكون مخلصا لله يرجو الله والدار الآخرة، بل قصد وجه الله بالأعمال والأقوال والنيات. والثاني في طلب في تحقيق الإخلاص والنية الصحيحة في طلب العلم أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه. حين يطلب لماذا تطلب العلم؟ تنوي رفع الجهل عن نفسه، والجهل ذمه الله جل وعلا وامتدح أهل العلم وبين أنه رفعهم على المؤمنين درجات، فإذا يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه. لهذا سئل الإمام أحمد كيف تكون النية الصالحة في العلم، قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، يعني مع نية الإخلاص لله جل جلاله. ثم بعد ذلك إذا ترقى ووجد لنفسه انشراحا أن يعلم غيره، هنا يكون معه نية أخرى أيضا أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن الناس، ولا ينوي أن يتصدر أن يقال هذا فلان، بل ينوي أن يرفع الجهل عن الناس. وهذه النية الصالحة لها علامة ولها دلالة، وهو أن يكون في تعلمه لنفسه أو في تعليمه أن يعلم ما يحتاجه الناس، أما أن يعلم ما لا يحتاجه الناس فهذه ربما تكون لشهوة في النفس وربما تكون لغرض آخر. لهذا ابن تيمية لما بحث مسألة الأعمال، ذكرتها لكم أيضا عدة مرات، لما ذكر الأعمال التي يفعلها المؤمن لرغبة وشهوة له فيها، مثلا يحب يكرم الناس لأجل رغبة هو في داخله، يرتاح إذا أكرم الناس ارتاح، يحب يعطي فلان ويعطي فلان ويتوسط لفلان ويسعى ويكون عنده نخوة لشيء يجده في صدره، إذا فعل هذه ارتاح ونحو ذلك. طلب العلم يطلب العلم لأن له ينشرح لطلب العلم، تقول له ادرس العقيدة يقول لا أنا منشرح في مصطلح الحديث وفي الرجال، أنا منشرح الصدر في هذا الأمر، منشرح الصدر في طلب السيرة، تبحث معه في الحلال والحرام لا يعرف أحكام كثيرة في الصلاة ولا في الحج أو في البيوع أو في معاملته مع أهله أو نحو ذلك من الأحكام. فهنا سئل شيخ الإسلام هل من طلب من عمل عملا مما يتعبد به للذة تحصل له في هذا العمل هل هو مأجور أم يكون مرائيا؟ وأجاب عنها في رسالة مطبوعة بتحقيق الدكتور رشاد سالم رحمه الله تعالى، وملخص الجواب أنه إن كان في أصله مخلصا لله جل وعلا فيكون ما حصل له من لذة الطاعة يكون تبعا لأصله، لكن ينبغي أن ينتبه إلى التفريق ما بين اللذة التي هي للدنيا واللذة التابعة، يعني شيء تبع شيئا أو هو مستقل باللذات يعني يريده للذة الله. واستدل له يعني الجواب طويل، واستدل له بما ثبت في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال يا بلال أقف أنا في أصله مخلصا لله جل وعلا سيكون ما حصل له من لذة الطاعة يكون تبعا لأصله، لكن ينبغي أن ينتبه إلى التفريق ما بين اللذة التي هي للدنيا واللذة التابعة، يعني شيء تبع شيئا أو هو مستقل باللذات يعني يريده للذة الله. واستدل له يعني الجواب طويل، واستدل له بما ثبت في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، فقوله أرحنا بها دل على أن حصول الراحة للإنسان بالتعبد لا يمنع صحة العبادة والإخلاص فيها. كذلك السياحة، المرء يذهب لشيء يجده في نفسه من السياحة، وقد أثنى الله جل وعلا على بعض عباده بأنهم سائحون، والسائحون إما أن يكونوا الصائمين كما في تفسير أو أن يكونوا المجاهدين في سبيل الله في تفسير، فحصول هذه اللذة لهم لم تمنع الأجر. فالمقصود من ذلك أن تحصيل النية الصالحة في العلم والانتباه لهذا الأصل مهم لأجل الإقبال على الخير والمداومة على ذلك. نكتفي بهذا القدر. إيش هذا؟ لو تكرمت جعلت الدرس الأسبوع الدرس الثالث بعد العشاء وباقي الأيام بين المغرب والعشاء لأن الغياب كثير وبعض الأخوان قد يتأخر عن الحضور. رأي مبارك، يعني قصد أن في ناس ما جوا اليوم يجون الأسبوع القادم بعد العشاء على العادة يكون قد فاتهم الدرس، نجعل الدرس القادم بعد العشاء، إيش رأيكم؟ رأيكم مناسب وننبههم على أن الأسبوع يكون بعد المغرب. خير إن شاء الله. نكتفي بهذا ونلتقي بكم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه.
كملنا.
ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، ونؤمن بالقسم.
يحل حافظ الغيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا، نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واكتب لنا الخير، ومن علينا بالتوفيق في أمرنا كله، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فقد قال الطحاوي رحمه الله تعالى هنا: ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. فهذه الجملة ذكرها بعد الكلام على الخروج على الولاة أو قتل أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لظهور معنى الجماعة في ذلك. وكل ما ذكره من أول العقيدة إلى آخرها داخل يعني فيما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، داخل في هذه الجملة. فكل مسائل العقائد التي قررها أئمة الإسلام فإنها اتباع للسنة وللجماعة، وكل مخالفة لهذه العقائد التي دل عليها الكتاب والسنة وقررها الأئمة فهي شذوذ وخلاف وفرقة. ولهذا هذه الجملة قاعدة عظيمة من قواعد العقائد بجميع تفاصيلها، كما سيأتي في بيان السنة والجماعة وبيان ما يضاد ذلك إن شاء الله. وهذا الاتباع الذي ذكره، اتباع السنة والجماعة واجتناب الشذوذ والخلاف والفرقة، هو منشأ السير على ما كانت عليه الجماعة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أورث الجماعة الأولى، وهي جماعة الصحابة رضوان الله عليهم، أورثهم العلم النافع والعمل والهدى في أمور الدين كله، في الأمور العلمية والأمور العملية. فأجمعوا على مسائل العلم والعقيدة والتوحيد، وعلى كثير من مسائل العمل، واختلفوا في بعض مسائل العمليات والفروع. ثم صار سبيل المؤمنين الذي هو سبيل الجماعة الأولى صار علما على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وترك الأهواء، ثم تبعهم التابعون، ثم هكذا إلى زماننا، بل إلى أن يموت آخر المؤمنين. وهذا الأصل من أهم الأصول التي يقررها أئمة الإسلام، لأنه أصل وما بعده فرع. فالخلاف في توحيد العبادة أو في طريقة إثبات الربوبية أو في الأسماء والصفات أو في الإيمان أو في القدر أو في الصحابة أو في التعامل مع ولاة الأمور أو في أي مسألة من المسائل التي تذكر، الخلاف في ذلك خلاف للجماعة الأولى. ولهذا قال من قال من أئمة الصحابة: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. ويعني بقوله إذا فسدت الجماعة يعني إذا صارت الجماعة في اختلاف، فإن المصيب منهم من وافق الجماعة التي كانت مجتمعة غير مختلفة. ولهذا صار هذا الأصل علما على أهل السنة والجماعة أتباع الصحابة والسلف الصالح، فسموا أهل السنة والجماعة بهذا الأصل لأنهم يتبعون السنة والجماعة. ويأتي تفسير السنة وتفسير الجماعة. وهذا الذي ذكروه هنا أخذوه من النصوص التي لا تحصى في الكتاب والسنة في الأمر بالاجتماع نصا أو معنى، وفي النهي عن الفرقة نصا أو معنى. فمن ذلك قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومنه قوله جل جلاله: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ومنه أيضا قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومنه قوله أيضا جل جلاله: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. يعني على الرسول ما حمل من بيان السنة وبيان الشريعة وتبليغ ذلك، وعليكم ما حملتم من اتباع السنة والجماعة واتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فحمل الرسول عليه الصلاة والسلام البلاغ، وحمل في الأمة الاتباع والمتابعة. ومنه أيضا قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ونحو ذلك من الآيات الصريحة في اتباع الجماعة والنهي عن الافتراق. والسنة فيها من ذلك شيء كثير، كقوله عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية قال: هي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومنه أيضا الأحاديث التي في خروج الخوارج واختلاف الخوارج للصحابة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، فقال في وصفهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتله. وذلك لمخالفتهم للسنة والجماعة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في أهل الأهوى: يتجارى بهم الهوى كما تجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه مثقل أو عرق إلا دخله. ومنه أيضا ما صح عنه عليه الصلاة والسلام بقوله: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ومنه أيضا في قوله: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. ومنه أيضا قول النبي، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: ألا يجعل بأس هذه الأمة بعضها ببعض، قال: فمنعنيها. ونحو ذلك من الأدلة التي تدل على هذا الأصل العظيم. فإذا هذا الأصل الأدلة عليه في منزلة التواتر لكثرة ما دل عليه، بل هو أظهر أصول الشريعة، فإن الخلاف والفرقة عما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والجماعة الأولى هو حقيقة خلاف لرب العالمين واتباع غير السبيل الذي يرضى عنه جل جلاله. فإذا هذا الأصل كما ذكرنا في أول الكلام ذكره الطحاوي لأن كل مسائل العقيدة يتفرع عنه. وإذا تبين ذلك سنقول إن مسائل الاعتقاد التي يذكرها أهل السنة والجماعة منها ما هو من سبيل المقاصد، ومنها ما هو من سبيل الوسائل إلى المقاصد، ومنها وهو القسم الثالث ما هو من سبيل المحافظة على المقاصد. فأما الأول وهو المقاصد هي أركان الإيمان الستة، وأما الثاني وهو وسائل حفظ المقاصد وهو وسائل المقاصد الوسائل إلى تحقيق المقاصد، فهي القواعد العامة في التلقي والأخذ، لأنها لا يحفظ أصل إلا بدليل بقاعدة. فلهذا صار هذا الكلام هنا وهو قوله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، هذا له حكم المقاصد من جهة وله حكم الوسائل من جهة أخرى، لأن اتباع السنة والجماعة مقصد تعبدي مطلوب، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والثاني وهو اجتناب الشذوذ والخلاف والفرقة هذا من وسائل المحافظة على أصول الاعتقاد. وفي هذه الجملة مسائل، المسألة الأولى معنى الاتباع في قوله ونتبع السنة والجماعة. معنى الاتباع، الاتباع هو أن تقفو أثر الشيء، تبعه أي قفى أثره. اتباع الحق أن تقفو الأثر، والأثر سواء أكان أثر دليل أو كان أثر مسير، يعني أثر قول أو أثر مسير، كل منهما دليل. ولهذا صار الاتباع موسوما عند أهل العلم لأنه أخذ القول بدليله. ويقابل هذا التقليد، يقابل الاتباع التقليد، والتقليد قبول القول والتزامه دون حجة واضحة، لأنه إن كان عنده حجة فهو متبع ولو كان متأولا أو مخطئا، وإذا كان ليست عنده حجة وإنما يتعصب أو يقبل قول الغير هكذا لأنه قال فقط مع ظهور الحجة في خلافه، فهذا يسمى مقلدا لأنه جعل القول قلادة له دون بيان. والتقليد في الاعتقاد فيه تفصيل، فما كان من مما يشترط لصحة الإسلام والإيمان فلا ينفع فيه التقليد، بل لا بد فيه من عقل القول بدليله وجوبا، لأن هذا هو العلم الذي أمر الله جل وعلا به في قوله: تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أما التقليد في الاستدلال فلا بأس به، يعني أن يعلم وجه الدليل من الحجة ويقلد العالم في الاقتناع بهذا الدليل، يعني بوجه الاستدلال، فهذا لا بأس به، لأن المجتهد في فهم الدليل هذا قليل في الأمة. فإذا الواجب في الاتباع وما يحرم من التقليد في العقيدة وما كان من أصول الإسلام، يعني ما لا يصح الإسلام إلا به، مثل العلم بالشهادتين وأركان الإيمان الخمسة الستة وفرض أركان الإسلام الخمسة. إذا كان التقليد كذلك فهل يشترط استدامة العلم واستصحاب العلم والاتباع أم لا يشترط؟ الذي عليه العلماء المحققون وقرروه أن الاستدامة ليست شرطا، وإنما يكفي أن يعلم الحق في هذه المسائل في عمره مرة بدليله ويقصد ذلك ويقتنع به، يأخذ ذلك عن دليل وبينه ثم يعمل بما دل عليه. فمن تعلم مسألة، تعلم معنى الشهادتين في عمره ثم بعد ذلك نسي المعنى، أو تعلم بأدلة أركان الإيمان ثم نسي، أو تعلم فرضية الأركان الخمسة أركان الإسلام أو الأربعة العملية ثم جاءه فترة ونسي، فإن هذا لا يؤثر ولا يأثم بذلك. المهم أن يكون أصل استسلامه عن دليل فيما لا يصح الإيمان والإسلام إلا به، وهذا هو تقليد عند حكم التقليد عند أهل السنة والجماعة. ووجوب الاتباع. وأما المخالفون من أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة وجماعات، فإنهم جعلوا العلم الواجب هو النظر، أو القصد إلى النظر أو إلى آخره من أقوالهم، ويعنون لذلك النظر في الكونيات. وأهل السنة يقولون الاتباع النظر في الأدلة الشرعية، يعني النظر في الشرعيات، وأولئك عندهم النظر في الكونيات، لأنهم جعلوا أن أصل الإسلام والإيمان إنما يصح إذا نظر في برهان وجود الله جل جلاله. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا: وجود الله جل وعلا مركوز في الفطر، وإنما يتعلم ما يجب عليه أن يعتقده وما يجب عليه أن يعلمه مما أمر الله جل وعلا به وجعله فارقا بين المؤمن والكافر. وبالمقابل التقليد التقليد عندهم في الكونيات وعندنا التقليد في الأقوال والشرعيات. وتم تفاصيل لمسألة الاتباع والتقليد في مناهج السلف فيما بين أهل السنة والمخالفين. المسألة الثانية، معنى السنة هنا، السنة يراد بها العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل الاعتقاد، المسائل الغيبية وما يتصل بذلك من الوسائل وما يحافظ به على الأصول. فما دلت عليه الأدلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه هديه فإنه السنة الماضية التي يجب اتباعها وترك ما خالفها، لأن المسائل العلمية فيما الغيبيات البيان فيها واضح وليست مجالا للاختلاف وتنوع الآراء والأقوال. لهذا سمى طائفة من العلماء ممن صنفوا في التوحيد سموا كتبهم السنة، وهي كثيرة جدا، فالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة للخلال، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للطبراني، وكذلك السنة في كتب الحديث، يعني في أثناء الكتاب قد يبوب بعضهم بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أو السنة أو ما أشبه ذلك. فإذا يجمع السنة أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العلم في هذا الموطن، في العلميات يعني فيما يعلم ويعتقد، فإن منهجنا اتباع السنة في ذلك وألا نخوض فيه بالعقلية. المسألة الثالثة، الجماعة. الجماعة تطلق إطلاقين، تطلق الجماعة ويراد بها الجماعة في الدين، الجماعة في العلم بما أمر الله جل وعلا به أن يعتقد أو في تصديق الأخبار في الكتاب والسنة. هذه الجماعة تكون في الدين، الجماعة في الدين يعني الاجتماع على الدين الواحد. والمعنى الثاني للجماعة، الجماعة في الأبدان، أن يجتمعوا في أبدانهم وأن لا يكون بأسهم بينهم وأن لا يتفرقوا في أبدانهم بأنواع التفرق. ومسائل الاعتقاد تجمع هذين الأصلين، تجمع الاجتماع في الدين والاجتماع في الأبدان. وكل المسائل التي تذكر في مسائل العقيدة منها ما يرجع إلى هذا ومنها ما يرجع إلى الثاني. ثم هذا اللفظ السنة والجماعة صار علما على من كان على ما كانت عليه الجماعة الأولى وهم الصحابة رضوان الله عليهم، والذي عليه أئمة أهل الحديث والمحققون من أهل الإسلام أن هذا اللفظ أهل السنة والجماعة إنما يدخل فيه أهل الحديث والأثر الذين لم ينحرفوا في مسائل الاعتقاد. وقد ذهب بعض الحنابلة من المتأخرين وبعض الأشاعرة وجماعات من الفقهاء إلى أن لفظ أهل السنة والجماعة يشمل ثلاث طوائف: يشمل أهل الحديث والأثر والأشاعرة والماتريدية، وممن صرح بذلك السفاريني في كتابه لوامع الأنوار وجماعة آخرون، وهذا ليس بصحيح، لأن الأشاعرة والماتريدية خالفوا السنة والجماعة في مسائل كثيرة معلومة، فهم في إثبات وجود الله جل وعلا خالفوا طريقة القرآن والسنة، وفي تفسير لا إله إلا الله خالفوا ما دل عليه القرآن والسنة كان عليه السلف، وفي إثبات الصفات خالفوا وقالوا نهج السلف أو طريقة السلف أسلم وطريقتنا أعلم وأحكم، وجعلوا الصواب بين التأويل والتفويض، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض وهم تنزيها، فالتأويل عندهم حق والتفويض حق، وأما الإثبات فليس بحق. وفي مسائل الإيمان خالفوا وقالوا بالإرجاء، عندهم الإيمان هو تصديق فقط دون الإقرار والعمل. وفي مسائل القدر هم جبرية متوسطة، وفي مسائل أخر خالفوا أيضا مما يضيق المقام عن ذكره. فإذا من خالف في هذه الأصول العظيمة في الغيبيات والعقائد فإن إدراجه من إدراجه في السنة في أهل السنة والجماعة وفي الفرقة الناجية هذا ليس بواضح من جهة الدليل والاتباع، ولهذا يدخلونهم في الفرق المخالفة للسنة والجماعة. لكن ينبغي أن يعلم أن إطلاق السنة قد يراد به ما يقابل الرافضة والشيعة والخوارج، فيدخل في إطلاق أهل السنة الأشعرية والماتريدية والمرجئة وجماعات لأجل مقابلتهم بالفرق التي ضلالها عظيم. في هذا من الأفضل بل من المتعين عند إطلاق أهل السنة والجماعة أن ينتبه أن لا يكون شعارا يدخل فيه من ليس من أهل السنة والجماعة حتى لا يضل الناس، ويكون مقتصرا على من اعتقد الاعتقاد الحق، والباقون يمكن أن يقال عنهم أهل السنة ولكن لا يوصفون بأهل السنة والجماعة لأنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا ولم يقيموا الدين كما أمر الله جل وعلا، بل فرقوا في ذلك وأخذوا ببعض الكتاب وتركوا بعضا كما هو معلوم من تفاصيل أقواله. المسألة الرابعة قوله نجتنب الشذوذ، الاجتناب هو الترك، ويريد بالترك أنه يتركه دينا وتعبدا وتقربا إلى الله جل وعلا لملازمته للسنة والجماعة. والشذوذ هو الانفراد، وقد جاء في حديث وفي إسناده ضعف: ومن شذ شذ في النار، يعني من انفرد عن الجماعة التي وعدها الله جل وعلا بالجنة فإنه سينفرد عنهم أيضا في الآخرة في النار، هذا من جهة الوعيد. فمعنى الشذوذ في العلم والعقيدة الانفراد بأشياء ليس عليها الدليل ولم تكن عليها الجماعة الأولى. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أئمة السلف يقولون في مسائل العقائد لا نتجاوز القرآن والحديث، لأنه إذا تجاوز المرء القرآن والحديث في مسائل الغيبيات والعقائد فإنه لا يؤمن عليه الخلاف ولا يؤمن عليه أن ينفرد بآراء ليست مدللا عليها. الشذوذ قد يكون في أصل من الأصول يعني الانفراد، وقد يكون في فرع لأصل من أصول الاعتقاد. فالشذوذ مرتبتان، المرتبة الأولى أن ينفرد ويشذ في أصل من الأصول يعني في الصفات في الإيمان في القدر، فهذا بانفراده في الأصل يخرج من الاسم العام المطلق لأهل السنة والجماعة. والمرتبة الثانية أن يوافق في الأصول لكن يخالف في فرع لأصل أو في فرد من أفراد ذلك الأصل، مثلا يؤمن بإثبات الصفات وإثبات استواء الرب جل جلاله على عرشه وبعلو الرب جل جلاله وبصفات الرحمن سبحانه وتعالى، لكن يقول بعض الصفات أنا لا أثبتها، لا أثبت صفة الساق لله جل وعلا ولا أو لا أثبت صفة الصورة لله جل وعلا أو أثبت أن لله جل وعلا أعينا أو أثبت أن لله جل وعلا كذا وكذا مما خالف به ما عليه الجماعة، فهذا لا يكون تاركا لأهل السنة والجماعة، بل يكون غلط في ذلك وأخطأ ولا يتبع على ما زل فيه، بل يعرف أنه أخطأ. والغالب أن هؤلاء متأولون في الاتباع، وهذا كثير في المنتسبين للسنة والجماعة كالحافظ بن خزيمة فيما ذكر في حديث الصورة، وكبعض الحنابلة حينما ذكروا أن العرش يخلو من الرحمن جل جلاله حين النزول، وكمن أثبت صفة الأضرار لله وأثبت صفة العبد أو نحو ذلك مما لم يقرره أئمة الإسلام. فإذا من شذ في ذلك في هذه المرتبة يقال غلط وخالف الصواب، ولكن لم يخالف أهل السنة والجماعة في أصولهم، بل في بعض أفراد أصل وهو متأول فيه. وهذا هو الذي عليها أئمة الإسلام فيما عاملوا به من خالف في أصل من الأصول في هذه المسائل، وكتب ابن تيمية بالذات فاتحة بتقرير هذا في من خالف في أصل أو خالف في مسألة فرعية ليست بأصل. المسألة الخامسة الخلاف، قال نجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. والخلاف شر ومذموم في الشريعة. الخلاف يطلق ويراد به الاختلاف أيضا، كما قال جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فمدح من لم يختلف وذم من كان في اختلاف. وأهل الاصطلاح يفرقون بين الخلاف والاختلاف، وهذا ليس هذا مورده، وإنما في هذا الموضع الاختلاف والخلاف بمعنى واحد، وهما شر، كما قال ابن مسعود: الخلاف شر، رضي الله عنه وأرضاه. والخلاف له صورتان: خلاف في العلميات، في العلم والعقيدة، هذا البحث فيه كالبحث في الشذوذ والفرقة الآتي. والثاني الخلاف في العمليات، يعني فيما يسمى بالفروع. والخلاف هذا الثاني في الفروع ليس مباحا أو مأذونا به دائما، بل قد يكون الخلاف مذموما ولو كان في الفروع، وذلك إذا كان سيترتب عليه مفسدة في الناس أو افتراق أو إساءة ظن أو مخالفة لأئمة المسلمين. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه في قصته مع عثمان كان يقرر ويذكر أن السنة أن يصلي أهل منى في منى ركعتين للرباعية، وعثمان رضي الله عنه صلى الرباعية أربعة، وكان ابن مسعود يصلي مع أربعة. فقيل له في ذلك، قيل له: تقول السنة ركعتان وتصلي مع عثمان أربع؟ فقال: الخلاف شر. هذا من عظيم فقهه رضي الله عنه، مع أنه كان بينه وبين عثمان رضي الله عنه خصومة أو نوع خلاف واختلاف في مسألة عطائه، فكان يطلبه وعثمان لم يعطيه عطاءه الذي كان يرى ابن مسعود أنه له، لأن ابن مسعود بدري، وكان له في ذلك قول يجادل به عثمان معروف، لكن مع ذلك تخلص من هوى نفسه وقال: الخلاف شر. الخلاف إذن في الفروع في العمليات ليس دائما مأذونا به أو لا يعاب صاحبه، بل قد يعاب إذا كان في الخلاف مفسدة وفرقة، أو الخلاف يساء به الظن أو يسد أبوابا من الخير ونحو ذلك. والطحاوي هنا لا يريد تقرير هذا البحث الثاني، وإنما يريد أن الخلاف الذي هو بمعنى الشذوذ والفرقة يجتنب ويحذر منه. المسألة الأخيرة السادسة: الفرقة هنا بمعنى الافتراق، والفرقة أكثر النصوص في النهي عنها، والأمر بالجماعة مع النهي عن الفرقة، لأنه لا يجتمع الناس إلا إذا انتهوا عن الافتراق والفرقة. ولهذا كما قدمت لك بعض الآيات نهى الله جل وعلا عن الافتراق، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. دلت هذه الجملة من الآية على أن النهي عن الفرقة هنا المقصود به الفرقة في الأبدان. ثم قال جل وعلا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وهذه الفرقة في الدين، وهذا كما في قوله مثلا في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني في الدين. فتحصل من هذا أن الأدلة دلت على أن الفرقة قسمان، فرقة في الأبدان وفرقة في الدين، مقابلة للجماعة التي هي جماعة في الدين وجماعة في الأبدان. فكذلك الفرقة فرقة في الدين وفرقة في الأبدان. أما فرقة في الدين فتكون بانتحال الأهواء والأخذ بطريقة أهل الهوى من الخوارج فمن بعدهم، وأعظم أهل الأهواء الخوارج، يعني ممن خرج على الصحابة ثم بعد ذلك إلى أن أتت الملل أو إلى أتت الأقوال الكفرية عند الجهمية والحلولية إلى آخر. هذا أعظم افتراق في الدين، فإن الله جل وعلا جعل الدين واضحا لا لبس فيه، في أصوله وعقائده وفي قواعده العلمية لا لبس فيه. ولهذا قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا.